عشرة اعتذارهم أو اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله عز وجل وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. فهو يقول هنا أنهم كذابون مدعون، فهم إذا فهموا ادعوا عدم الفهم، أو ربما فعلا حين يسمعون لا يفهمون، لأن الله عز وجل يطبع على قلوبهم فيمنعهم من الفهم. والفهم صفة للإنسان، وقد تعترض عوارض تمنعه، فربما أكلمك في موضوع بسيط جدا ولكنك مشغول الذهن فلا تستطيع أن تفهم، لأنك تسمع الصوت ولكن لا تركز فيه. يحدث هذا ولا ما يحدث؟ يحدث كثيرا. أو ربما تكون غاضبا جدا وأحد يكلمك في شيء وأنت لا تعي، فالغضب هنا مانع من الاستيعاب والفهم، والشرود الذهني مانع من الاستيعاب والفهم، والعوارض الكثيرة: المرض، التعب، السكر، الإكراه، الأمراض الكثيرة جدا، الجنون، هذه أشياء تمنع من الفهم والاستيعاب. فمن ضمن الأشياء التي تمنع الفهم والاستيعاب الطبع، يعني أن الله عز وجل يطبع على القلب فيسمع ولا يفهم. ولذا ربنا جل ذكر إن لهم أعين إيه؟ لا يبصرون بها، ينظر ولا يرى. لماذا؟ لأن في موانع تمنع من التركيز فيما ينظر إليه. ولهم أذان لا يسمعون بها، لأنه هو الصوت يصل إلى أذن، نعم، لكن هو غير منتبه فلا يعي. فمن ضمن الموانع التي تمنع الفهم والإدراك الطبع، والمقصود بالطبع أن الله يطبع على القلوب، يمنع، يحول بين المرء وقلبه. القلب يعني العقل، والقلب أيضا مع المهتدي حين يهتدي للإيمان، فالله يحول بين المرء وقلبه. إذن هم قد يبلغهم الحق، أو بل بلغهم الحق قطعا. فإما أن الله عز وجل يطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أو أيضا هناك نقطة أن الله عز وجل يجعلهم يفهمون ولكن هم مصابون بالعناد الذي يمنعهم من الاستجابة حتى لو فهموا. إذن هناك إنسان لا يفقه بسبب إعراضه، وهناك إنسان يفقه ولكنه يعاني، ولكنه يعاد. فالأمثلة، هو ذكر مثالين، الشيخ رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر مثالين، فقال في القال: وقالوا قلوبنا غلف، هذا مثال أول. هنا الكلام على اليهود، ولاحق بهم النصارى، دائما النصارى أتباع اليهود دائما حتى إلى الآن. أمريكا بكل قوتها هذه وجبروتها، والدول الغربية تابعة للكيان الصهيوني اليهودي. الذئب اليهودي يركب هذه السيران، الذئب اليهودي يركب هذه السيران ويتلاعب بها ويتحكم فيها. فاليهود ويتبعهم النصارى، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم وكلمهم صلى الله عليه وسلم، قالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا غلف. هنا ما معنى قلوبنا غلف؟ مغلف، يعني يوجد ستار، محائل يمنع وصول الفهم إلى القلب. مثل المرأة لما تضع مثلا دهانا أو طلاء لأظفارها مما يمنع وصول الماء إلى الظفر، أو تضع مثلا شيئا على الرأس مما يمنع وصول الماء إلى فروة الرأس، أو أنت حين مثلا تضع طلاء على يديك ويكون هذا الطلاء مانع لوصول الماء. فاليهود الله عزوجل جعل هناك غلافا على قلوبهم، فهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن منعهم الله من الفقه. وإن لم يمنعهم من الفقه منعهم من الإجابة بسبب عنادهم. فإما أنهم لا يفقهون وبالتالي يكون كفرهم كفر جهل وتكذيب، وإما أنهم يفقهون ولكن يعاندون فيكون كفرهم كفر عناد واستكبار. هل هذه واضحة؟ إذن المثال الذي ذكروا عن اليهود أن اليهود يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يختلفون عن أي أحد غيره، تمام، يختلفون عن أي أحد غيره، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لكفار قريش جاءهم بما لم يكونوا يعرفونه، ولما جاء لغيرهم جاءهم بما لم يكونوا يعرفونه، لكنه جاء لليهود بما يعرفونه، فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومذكور عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه سيبعث رسول وحيكون من جبل فاران، وأنه هذا الرسول سيدعوكم إلى ما كنتم تعلمونه وما أمنتم به من كتاب من قبله. فاليهود وضعهم يختلف عن وضع أي أحد آخر في العالم، فإذا لم يستجب الآخرون فإما أن يكون هؤلاء الذين لم يستجيبوا جهالا جهلا مركبا معرضون، أو أن يكونوا فاهمين ولكنهم معاندون كاليهود. إذن قلوبنا غلف لها معنيين، المعنى الأول أن الله جعل غلافا بين هذه القلوب وبين الحق فلم تفهم، والمعنى الثاني أن الله جعل غلافا بين هذه القلوب فلم تستجب. إذن اليهود إما لم يفهموا وإما فهموا ولم يستجيبوا. والمعنى الثاني الذي نرجحه، الذي لأن معلومون هم بشعارهم سمعنا وعصينا، هذا شعار اليهود سمعنا وعصينا، سمعنا فهمنا ولكن عصينا. فإذن معنى قلوبنا غلف المذكورة عن اليهود إما أنه غلف الله عز وجل قلوبهم طبع عليها فهم لا يفهمون ما يقال لهم، أو أنهم يفهمون ما يقال لهم ولكن الله عز وجل ابتلاهم بما يستحقونه فصاروا معاندين لا يفقهون شيئا. طيب، ولذا المعنى الثاني نرجحه، قال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفره، بل لعنهم الله بكفره. إذن هم عرفوا وكفروا، أو سمعوا وعرضوا وتجاهلوا جهلا مركبا، نعم، بل لعنهم الله خرجهم من رحمته سبحانه وتعالى بكفرهم، لأنه ما في فعل في هذا العالم إلا والله جل جعل، إلا والله عز وجل جعل له أسبابا، كل شيء له سبب، مع أنه سبحانه يستطيع، سبحانه يقدر على كل شيء، يخلق بلا سبب، يعني يقدر سبحانه أن يعطيك القمح بلا زراعة ولا مطر ولا حرث ولا ري ولا شيء ولا سنبلات ولا أي شيء، تمام، الطعام يأتي إلى عندك كما كان الطعام يأتي إلى بني إسرائيل، يأتيهم المن والسلوى بدون بجهد منهم ولا أي جهد، وأتى إلى مريم عليه السلام الطعام بلا أي جهد، والولد تكون في رحمها بلا أي جهد. فالله عز وجل رتب السنة الكونية أن يكون كل شيء بسبب، فهنا هم اليهود قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله طردهم من رحمته بسبب، يبقى بكفرهم الباء هذه باء سببية، بكفرهم باء سببية، فقليلا ما يؤمنون، قليلا ما يؤمنون، إما أن يكون قليل منهم يؤمن، وهذا مشهود، هذا مشهود على مر تاريخ اليهود من يوم ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 1430 عاما ولا 1400 سنة، من ساعة ما أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الذين أسلموا من اليهود يعدون على الأصابع، عبر التاريخ كله يعدون على الأصابع، بينما من غير اليهود آلاف بل ملايين، ملايين المسلمون، مصر هذه فيها ملايين مسلمون، ليبيا فيها 7 مليون مسلم، وهالملايين كلها الموجودة هذه كل هذه لم تكن مسلم وأسلم، كل هؤلاء لم تزال، فاكر المصريين كانوا مؤمنين لما جاءهم الإسلام؟ أهل الشام كانوا مسلمين؟ لا، أهل ليبيا كانوا مسلمين، تونس الجزائر المغرب ما في، فملايين دخلت الإسلام، إما كانوا كفارا وأسلموا، إما كانوا نصارى وأسلموا، أما اليهود فقليلا. إذن إما أن يكون معنا قليلا ما يؤمنون أن عددا قليلا منهم هو الذي يؤمن، وإما الشيء الثاني أنهم يؤمنون بقليل من الشرع، يؤمنون بقليل من الشرع. فإذا تكلم القرآن وأتت السنة بأن موسى عليه السلام فلق الله له البحر، نعم، بأن الله أغرق فرعون وجنده، نعم نؤمن، بأن الله نجى بني إسرائيل نؤمن، وأن الله فضلكم على العالمين نؤمن. فإذا قليلا ما يؤمنون، يعني يؤمنون بشيء قليل من الشرع مما يناسب أهواءه. فأدي معنى فقليلا ما يؤمنون لها معنى، يعني واضح يا شباب. لكن هل هذا هو المقصود؟ المقصود أن قلوبهم مغلفة، قلوبهم مغلفة إما بغلاف كذا وإما بغلاف كذا، إما بغلاف عدم الفهم استغلق عليهم الفهم، وإما بغلاف العنب. إذن هذه الآية عظيمة جدا، بل قلوبهم غلف، هذه آية عظيمة جدا. فهم يعتذرون بعدم الفهم. طيب إذا اعتذروا بعدم الفهم، فإما عدم الفهم لو ثلاث معاني، لو ثلاث معاني، المعنى الأول أنهم لم يفهموا فعلا، لأن الله حال بين المرء وقلب، فوصلهم المعنى والكلام ولكن القلوب مغلقة فلم تفهم. والمعنى الثاني، المعنى الثاني لقلوبهم غلف أنها غلفت وأغلقت بعد الفهم عن الاستجابة، بعد الفهم عن الاستجابة. يبقى إما غلقت عن الفهم وإما غلقت بعد الفهم عن الاستجابة. واضح إخوان؟ والاثنين والاحتمالان قائمان. الشيء الثالث الاستهزاء. فهمنا والموضوع في الكلام سمعناه وفهمناه، ولكن نستهزئ، وهذا فرع العناد، لأن العناد قد لا يستتبع استهزاء، وهناك عناد يستتبع استهزاء. فعناد إبليس استتبع استهزاء؟ لا، ما استتبع استهزاء أبدا، ما استهزأ بالله أبدا أبدا، ما استهزأ بالله عز وجل أبدا. فإبليس عاند، لكن لم يستهزئ برب العالمين أبدا، ولم يستهزئ بخلق رب العالمين، ولكن هو قياس الفاسد جعله يرى أن النار أفضل من الطين. هل قالها استهزاء أم قالها قياسا فاسدا باطلا؟ نعم. فإبليس عنده كفر العناد، واليهود كثير منهم عندهم كفر العناد فقط، وهناك عندهم كفر العناد مع استهزاء. ولذا كثير من اليهود لم يستهزئوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما عاندوه فقط. فحين يقولون ما في قلبك منه عداوة، والله ما حييت عداوة بدون استهزاء، بل كان الأمر عندهم جدي، وبدأوا يتعاملون مع الكفار ويوالون الكفار ويحاربون مع الكفار. إذن قلوبنا غلف. طيب إذن قلوبنا غلف لها. فقال معنى الأول أن الله عز وجل غلف القلوب بغلاف فلم تفهم، يعني جعل هناك مانعا للفهم. احنا قلنا هناك موانع، قلنا هناك موانع للكفر، موانع للفهم، قلنا هناك موانع للفهم كثيرة، وقلت لك أنت حتى كعاقل ممكن تسمع كلاما ولا تعقل. هناك موانع، ربما لا تفهم اللغة التي تتكلم بها، ربما أنت في حالة غضب شديد، حالة إكراه شديد، حالة تعب، حالة ضياع عقل، حالة شرود، حالة سكر، أي حالة. لكن هم إما أن الغلاف الذي نزل حال بينهم وبين الفهم، أو حال بعد الفهم من الاستجابة، أو عدم استجابة مع استهزاء، مع استهزاء، فإنكارهم كان استهزاء، وكل هذا بسبب بكفرهم. فالباء هنا تعني السببي، بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم. أما فقليلا ما يؤمنون فلها معنيان كما ذكرنا، معنى تاريخي واضح إحصائي ظاهر، أن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعدون، وأنت حين تحاول الذكر هؤلاء تجد نفسك معك عدد قليل جدا تذكرهم، عبد الله بن سلام والزبير بن باطة وابن أبو بكر، قليلا جدا ما تحصيهم، أو قليلا ما يؤمنون، يؤمنون بشيء قليل. فهم وذكر الله عز وجل فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، والحق انهم يؤمنون ببعض الكتاب القليل ويكفرون بالكثير، يكفرون بالكثير. إذن أدي تفسير قلوبنا غلف وتفسير فقليلا ما يؤمنون. وهذا الشيخ هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله، اعتذارهم هذا ليس الاعتذار المقبول، لا يقصد اعتذارا مقبولا، بل يقصد اعتذارا سخيفا مرفوضا، لأنه عذر أقبح من ذنب. فأنت لابد تفهم هذا الكلام، اعتذار عبارة عن اعتذار أقبح من الذنب، أقبح من الذنب. طيب، فلا يصل إليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب، أو يصل إليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تغلف عن الفهم والاستجابة، عن الاستجابة، أو أنها تغلف عن الاستجابة مع السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قلوبنا غلف. لها معنى آخر هم يقصدونه، هم يقصدونه ولكن يقصدونه غرورا منهم، وهذا يكون المعنى الرابع لقلوبنا غلف. المعنى الرابع إن عندنا من العلم ما يملأ قلوبنا، فلسنا ليست قلوبنا فيها متسع لزيادة بعلم أقل من العلم الذي عندنا. كأن يأتي شخص مثلا يقول لك تعالى أشرح لك معنى الألوهية، تقول أنت لسه أول أمس تعلم، أتعلمني أنا الحمد لله عندي من العلوم في مسألة الألوهية هذه الكثير جدا، اذهب. فإما أن اليهود يقول نحن عندنا علم التوراة أشرف العلوم، عندنا علوم كثيرة جدا، فبالتالي قلوبنا غلف عن هذا، قلوبنا غلف عن هذا. وممكن تقال هذه الكلمة من المؤمنين بحق، أن يأتي واحد يقول لك تعالى أعلمك الفلسفة اليونانية، تقول له ممكن تقول له قلبي غلف، بمعنى قلبي مملوء علما نافعا لا يحتاج إلى هذا العلم الباطل. تعالى أعلمك علم المنطق، تعالى أعلمك علم المسرح، تعالى أعلمك علم السياسة، فتقول له اذهب أنا قلبي فيه علم لا يحتاج إلى مثل هذا العلم. فهذا معنى رابع يقصده ربما اليهود، إما استهزاء أيضا وإما غرورا شديدا جدا منهم. طيب أدي معنى قلوبنا غلف. هم يقولون لسنا بحاجة إلى هذا الرسول، كلامه لا نفهمه، وإن فهمنا لا نريد أبدا أن نستجيب له، وإن كان علما فنحن عندنا من العلم هو أشرف وأعظم، ونحن عندنا المدرس والمدارس الكثيرة فلا نحتاج إلى هذا الرجل. طيب إذن العلة، علة ذلك القياس يا إخوان، علة ذلك إيش؟ كفرهم. قال بل لعنهم الله بمسلك العلة هنا الباء سببية، بكفرهم، فهم لا يقبلون الحق بسبب كفرهم، فصرف الله عز وجل قلوبهم. ولذا ربنا جل قال وذكر ويقصد بهم اليهود أيضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه في اليهود ولا لا؟ هذه في اليهود وكل من سار على شاكلته. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني من لم يقبل الحق ومن لم يفتح قلبه لفهم الحق الله عز وجل يضله، لأن الله هو الذي يهدي وهو الذي، ما معنى يهدي ويضل؟ يخلق الهداية في القلب والضلالة يحجب الهداية عن القلب. الضلال الهداية يخلق الهداية في القلوب، في الضلالة يمنع الهداية، يمنع النور من الوصول إلى القلب، نور الهدى يمنع نور الهدى من الوصول إلى القلب، فيظل القلب مغلفا تغريه النفس وتضيعه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا ابتلاءهم بسبب الباطل الذي هم عليه، فصاروا لا يقبلون الحق. ولذا انتبه، لابد دائما أن يكون عندك استعداد لقبول الحق، لأنك إذا تكبرت عن قبول الحق رزقت بقبول الباطل. فإياك، يأتيك الحق ترجع مباشرة، لا تتكبر أبدا، تقول قولة ثم يثبت لك الحق في خلاف ما تقول فورا ترجع، لأن لو لم ترجع هذا زيغ، وإن زغت فقد يزيغ الله قلبك. فالإنسان يجيله معلومة حقة ولكن هو أصر يصر على ما قال، ومستكبر يصر على ما قال، هنا هذا زيغ، هذا زيغ يهدد بأن يزيغ الله قلبه. وقد رأينا أناسا كثيرين هكذا. ولذا لما كنا نتكلم مع هؤلاء التكفيرين في بداية الأمر كنا نجد في البداية عندما يسمعون يرون الأدلة تجد عندهم تشعر أن عندهم ميلا للرجوع، ولكن كبر، هو الشيخ المنطقة، هو الشيخ فلان الفلاني، فيتكبر، فلما يتكبر يزيغه الله عز وجل، ويظل الله جل يزيغه فيضل ضلالا بعيدا. وهذا جربناه مع هؤلاء حسان ومحمد اسماعيل وهؤلاء الناس. الناس كبروهم والناس عظموهم وسمعوا لهم وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، ولكن كان عندهم أخطاء. هذه الأخطاء لما بينت لهم استكبروا أن يقبلوها فزاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فصاروا بعدما كان يقول الديمقراطية كفر أكبر صاروا يقولون بالديمقراطية. من ذهب إلى مكان الانتخابات فقد كفر مباشرة، ثم ذلك يظهر بأصبعه يعلن للملأ أجمعين على أنه هو شارك في الانتخابات، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه اللي نستفيده نحن، الذي نستفيده نحن أننا بمجرد ما يأتيك الحق عود نفسك. يقولون عنك متراجع، يقولون عنك ما يقولون، المهم أن يرضى عنك ربي عز وجل وأن لا يزيغ قلبك. فإياك أن تستكبر أبدا. كل ما قلت قولة باطل وثبت لك الحق في خلاف ارجع إليه وخليك مع الحق، تدور معه حيث دار أنت تمشي بقارب في النهر، قابلتك صخرة تقول لا أنا لا أحيد، لا لازم تحيي، لابد تبع عن الصخرة وتميل يسره أو يمنه وتستمر في طريقك ولا لا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فصارت هذه القلوب فاسدة لا تقبل الحق، فسدت، أصابها فيروس الزيغ والعياذ بالله، فلم تعد تقبل الحق. وقال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فسرنا هذا الكلام أن من لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، ابتلاه له فسار قلبه فاسدا لا يقبل. ولذا ربنا قلنا وانت ذكرين في التوحيد هو سبحانه عز وجل، ودي مهمة جدا لتفهم القدر وتفر من مسألة الجبرية والقدرية والإبلي العكدة كله، انك تؤمن بالسببيات بس ان الله جعل لكل شيء سببا، الهداية لها سبب والضلال سبب، كل شيء له سبب. إذا آمنت بالأسباب تركت مباشرة المذهب القدرية وتركت مباشرة المذهب الجبرية. قال فبظلم، الباء هنا يعني بسبب ظلم، فبظلم من الذين هادوا، ظلم هنا الظلم الأكبر الذي هو إيش يا محمود؟ الشرك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير سبب آخر، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، يعني أوامر الله عز وجل خالفوها، زاغوا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولعنهم وطبع على قلوبهم، فصارت قلوبهم غلفا وصاروا زائغين وصاروا كافرين ومآلهم إلى النار فيها خالدين. قال اليهود قالوا هنا قلوبنا غلف. أحيانا قلنا بعض العلماء يقول هم يكذبون، لا هم قد يكونوا لا يكذبون، هي فعلا غلفت قلوبهم، لأن التغليف إما عن الفهم وإما عن الاستجاب، ففعلا غلفت قلوبهم، وهذا ليس عذرا بل هو عذر أقبح، بل هو شيء بسبب ابتلاء بسبب. فبعض العلماء يقول وإنما صرفهم الله عقوبة لهم، صرفهم الله عن الهداية عقوبة له، لم يريدوا فصرفهم الله عقوبة له، وإلا فالقلوب كل القلوب فطرها الله عز وجل على حبه والميل إليه وقبول الحق، لأن الله هو الحق المبين، ومن أسماء الله الحق ومن أسماء الله المبين. فإذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق، مثل الأرض المملحة، الأرض المالحة أو الأرض التي فسدت، طبع البذور فيها لا فائدة، البذور كذلك البذور، يعني بعض العرب يقول لك ايش الشخص الذي يتآمر عليك حمص الحب والديلة، يعني البذور حمصها وطار، هذه لا تزرع. يعني لو معك حب تريد تزرعه في الارض، اذا حمصته اولا وضعته على النار اولا ثم بذرته لا يمكن ينبت ابدا، فيكون لك حمص وديله. طيب هنا الفسد لم يعد يصلح للزراعة أبدا بحال من الأحوال، فصرفها الله عز وجل عقوبة لهم، والأرض السبخة المالحة لا تنبت لأنها فسدت. كذلك القلب كقلوب اليهود عندما فسدت لم تعد تلك القلوب تقبل الحق. أما قوم شعيب، المثال الثاني اللي ذكره الشيخ، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قوم شعيب، هنا العجب، العجب، شعيب أفصح الأنبياء، أفصح الأنبياء، بعضهم سماه خطيب الأنبياء، أفصحهم، جايين عند الأفصح وتقول ما نفقه كثيرا مما تقول، ده أفصح، أفصح، وجايين عند أفصح، عند أفصحكم وتقول ما نفقه كثيرا مما تقول. فهذا الرجل عليه صلاة الله وسلامه عنده قوة فصاحة، عنده بلاغة مؤثرة عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كلمهم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. فهنا بعض العلماء أو جمهور العلماء يقول إن الله طمس على قلوبهم فلم يفقهوا هذا القول، اللي هو المعنى الأول، فاكرين في شرح نفقه، في شرح قلوبنا غلف، المعنى الأول إن القلوب ربنا غلفها عقوبة لهم فلم تعد تفهم، يعني جعل لها مانعا للفهم. قلنا في كثير من الأمور مانعة للفهم، أنت نفسك ممكن أكلمك وأنت شارد لا تفهم، فجعل الله لها مانعا من الفهم. فكثير من العلماء يقول إنه هنا قلوبهم غلفت فلم يفقهوا ما يقوله شعيب، وهذا رغم أن الكلام الذي يقوله شعيب هو كلام بسيط معلوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تنقصوا المكيال والميزان، كلام واضح وكلام مفهوم. يا فلان انتبه للميزان، انت لو ذهبت للسوق وقابلت أعم العوام والناس اللي هي لم تتعلم شيء وتقول له انتبه للميزان، يفهم ولا ما يفهم؟ ها، لو واحد قال له لا تطفف، اعدل في الميزان، لا تخسر الميزان، هذا كلام يحتاج إلى لوغاريتمات وكمبيوتر للفهم وأجهزة تحليلية. أو زينوا بالقسط المستقيم، لا تخسروا الميزان، أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين، هذا كلام صعب مع أنه كرره بعدة ألفاظ شعيب. فالكلام واضح، عبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. فهنا إما أن هذا ادعاء أن هم فهموا ولكن قالوا لم نفقه، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الفهم خلاف ما يقول أهل العلم، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الفهم وإنما هو عناد، عناد واستكبار. وإما أن يكون احتمال أنه حين كان يكلمهم بهذا الكلام كان التغليف الموجود على القلوب، يسمعون هذه الألفاظ ولا يكادون يفقهونها مع أنها من أبسط الجمل ومن أوضح المعاني. إما أن يكون هذا، إما أن يكون هذا. أنا أميل إلى الرأي الذي ليس عليه الجمهور أنهم معاندون، لأن الكلام واضح وضوحا شديدا جدا والنبي فصيح وبليغ، فهم لا يفقهون كلام شعيب، يعني عنادهم استكبارهم منعهم ليس من الفهم بل من الاستجابة. وأحيانا الفهم يعني يشار به إلى الكفر كما يشار إلى السمع بالاستجابة، لأن لهم آذان لا يسمعون بها، يعني يسمعون ولا يستجيبون، وكلمة يسمع أحيانا تكون معناها يستجيب. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني أكثرهم صم ولا أكثرهم لا يستجيبون؟ لا يستجيبون. فكلمة سمع أحيانا تكون بمعنى استجاب. وأوضح مثال على أن سمع بمعنى استجاب قولك سمع الله لمن حمده، ها يعني يعني، والاستجابة تكون فرع السمع، يعني سمع مع استيعاب مع استجابة. فربما يقصد هنا ما نفقه، يعني لا نريد أن نفقه، يعني لا نريد أن نستجيب، وهذا المعنى أنا أميل إليه، الله المستعان. طيب فطمس الله عز وجل على قلوبهم تماما مثل ما سيحدث لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل بعد قوم شعيب، بعد قوم شعيب. وهذه سنة الله عز وجل، أن من زاغ أزاغه الله، أن من أعرض أعرض الله عنه، أن من نسي الله نسيه، نسوا الله فنسيه، نسوا الله فنسيه. والله جل يوصف بالنسيان، نعم النسيان إذا كان معنى أغياب الشيء عن العلم فهذا ممنوع، هذا مستحيل، لأنه لا يعزب عنه مثقال ذر. وأما النسيان بمعنى الترك والعقاب، نعم. طيب فالشخص الذي يبلغه الحق فيعرض عنه، يبتليه الله بزيغ القلب كما ذكرنا، مثل الأرض السيئة المالحة. ولذا قريش قلدوا اليهود، اليهود قالوا قلوبه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قلوبنا غلف، راح الكفار قالين قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنما، شايف؟ قالوا قلوبنا في أكنة يعني في أغلف. نفس الكلام اللي قالوا اليهود أصرح، قالوا إيه؟ قلوبنا غلف، هي نفسها عند الكفار قريش، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، في أكنة فقط مما تدعون، لو في غير ذلك نفهم، لكن في اللي انت بتقوله بالذات قلوبنا فيها كن مما وفي آذاننا وقر، يعني آذاننا فيها ثقل، يعني معناها نسمع ولا لا نريد أن نسمع، لا نريد أن نسمع. وكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آذانهم وقر، وتحدوا فقالوا فاعمل إننا عاملون، تدعي علينا دعي علينا انت إننا عاملون، وعملوا وحاربوه وضربوا أصحابه وعذبوهم، ثم في النهاية اجتمعوا ليفاضلوا بين أحد القرارات الثلاثة، إما أن يثبتوه، وإما أن يخرجوه، وإما أن يقتلوه. ثم استقر رأي المستشارين فيهم وقضاة السوء عندهم بإصدار قرار الإعدام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر قرار هو الإعدام، فكانت الهجرة. هذا كله بسبب الحجاب الذي على القلوب. طيب احنا الآن بينا فعل اليهود، طيب وفعل قوم شعيب، وفعل كفار قريش، بل فعل العالم كله، كل من أعرض هو فعل واحد كله. فالكفر ملة واحدة، وسنة الكفار واحدة، كلهم معرضون، يعرض جهلا وتكذيبا، يعرض نفاقا، يعرض عنادا واستكبارا، لكنه لابد أن يعرض ويدعي عدم فهم الكلام. ولذا بعض اليهود، بعض الكفار دخلوا في الإسلام وظهر النفاق، ولم يظهر النفاق قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الهجرة ما في نفاق، قبل الهجرة ما في نفاق أبدا، النفاق ظهر بعد الهجرة، ولا سيما بعد بدر، ولا سيما بعد بدر، هو ظهر قبل بدر، ثم لا سيما بعد بدر استقر أهل إرادة النفاق على إظهار، على التعامل بالنفاق. فالنفاق لم يكن موجودا من قبل، فالنفاق هذا جعلهم يذهبون مع المسلمين ليستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. مجلس النبي هو تلاوة قرآن أو ذكر وأحاديث. فقال الله ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لحلفائهم اليهود للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني إيه ماذا قال لهم، فهمناش حاجة، لم نفهم شيئا، يعني ما نفقه كثيرا مما يقول، يعني قلوبنا فيه أكن، يعني هو كلام المنافقين، هو كلام الكفار. فدخل النوع الرابع اللي هو كفر النفاق في الكلام، هو في التغليف. فالتغليف شمل أنواع الكفر الأربعة، شامل أنواع الكفر الأربعة. ولذا قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين طبع، فاكرين اليهود، بل طبع الله عليها بكفرهم، هنا هي نفس الكلام، بل طبع الله على قلوبهم، هي هي، واتبعوا أهواءهم يعني زاغوا. يبقى اليهود موصوفون بأن الله طبع على قلوبهم، وموصوفون بأنهم زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هل المنافقين هي الآية هذه في المنافقين؟ طبع الله على قلوبهم واتبعوا، الطبع مشترك، والاتباع الهوى هو اسمه ايش؟ الزيغ، الزيغ. أما الذين اهتدوا، قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالمنافقون، هل المنافقون عندهم بلادة وقلة فهم؟ نقول إن كان المقصود بالبلادة وقلة الفهم الإعراض، نعم الإعراض، نعم المانع الذي ذكرناه في البداية، نعم المانع الذي هو أن الله عز وجل يطبع على القلوب فيجعل فيها مانعا لفهم كلام الشرع، هذا المانع الأول لو تذكروه. طيب، فالمنافقون الله عز وجل ذكرهم فأثبت بلادتهم وقلة فهمهم، بل عدم فهمهم، بل أثبت عدم فهمهم. فكانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهموا، ما يفهموا شيء، هو فعلا ما لا يفهم، لأنه إما أنه شارد الذهن، وإما أنه معرض، وإما أن الله عز وجل طبع على قلبه فالكلام يصله ولا يفقه منه شيئا. وهذا أمر مشاهد، وأنت أحيانا تكلم واحد من أهل البدع، فتدخل على مجموعة من الصوفية يحتفلون، يا جماعة الذي تفعلون هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عليه، ها؟ ولا يستجيبون، ولا يستجيبون، معرضون. قالوا للذين أوتوا العلم، هذه الذين أوتوا العلم تحتمل أن يكون المقصود بهم اليهود من حلفائهم، وتحتمل يكون الصحابة الذين يفهمون، لأن الصحابة كلهم يفهمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال آنفا؟ هو ماذا يقول؟ هل يظنون أن حتى لو كان السؤال للصحابة أن الصحابة يستطيعون أن يوضحوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في توضيحه؟ ده أوتي جامع الكلام، أوتي جامع الكلام. ولذا الصحابي لا يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يبين الموقف، يبين ملابسات الموقف، فتتضح الصورة لمن لم يكن حاضرا. قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، خلاص طبع الله على قلوبهم مثل اليهود، واتبعهم يعني زاغوا مثل ما زاغ اليهود. وهم لو كانوا حريصين على الخير، يعني لو استعملوا قلوبهم والمعاملات التي ذكرناها في إرادة الإنسان، يعني لم يكونوا جبرية واتبعوا مسألة الإرادة البشرية التي تسعى إلى الاهتداء وتنظيم العقد، لو أنهم كانوا هكذا لهداهم الله عز وجل. ولذا المنافقين لما كانوا يحضرون في شيئين، الشيء الأول يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وهنا هذا إما أنهم يريدون حتى أن يشككوا أهل العلم، وبيقول إيه؟ يشككوا أهل العلم من الصحابة فيما قال، أو أنهم مغلفة قلوبهم مصروفون. ولذا ذكر الرجل في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله، يعني صرف الله قلوبهم، ها طبع وزاغ وأزاغهم، نعم. فهنا صرف الله قلوبهم يعني أزاغهم الله بما زاغوا. ولذا بعض أهل العلم يعني قال لا ينبغي أن نقول انصرفنا من الصلاة، ونسبوا هذا لابن عباس رضي الله عنهما، وهذا غير صحيح. قالوا إن كلمة الانصراف ذكرت بالمعنى، يعني المعنى السيء فيما يتعلق بالمنافقين، فلا ينبغي أن تقول أن لما انصرفت من صلاتي، أو حين انصرف فلان من صلاته، ونسب هذا لابن عباس، وهذا غير صحيح، لأن ورث الأحاديث أن النبي فلما انصرف قال كذا، كثير جدا في أحاديث الصحابة الرائعين، فلما انصرف من صلاته قال هكذا. ونظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، وهذه الآية في آخر سورة، نعم سورة التوبة، يجوز أن تقول هي سورة المنافقين. في سورة ما سورة المنافقون 11 آية، لكن سورة التوبة يجوز أن تسمى سورة المنافقين. نعم، ده أكبر سورة فضحت تفصيليا بالمبررات والأسباب 1 2 3 4 15 40 أكثر سورة ومنهم من ومنهم من ومنهم من يقول ذل ومنهم من ومن. السورة الفاضحة للمنافقين هي سورة التوبة، فيجوز أن تسمى سورة المنافقين. في آخرها قال الله وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. إذن معناها إن إذا أنزلت سورة تفضح سلوك هؤلاء المنافقين، إذا ما أنزلت سورة تفضح سلوك المنافقين. وهذه فضيحة المنافقين موجودة في النساء وموجودة في كثير جدا، موجودة في كثير جدا. ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا، كثير جدا منه. وإذا قيل تعالوا إلى تعالوا يستغفر لكم لو ورؤوسهم رأيت. فهذه السورة سورة المنافقين التي أقصد بها سورة التوبة في آخرها نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هذه تحتمل تقريرا أن الله فعلا صرف قلوبهم، ويكون تفسير صرف الله قلوبهم هو نفس تفسير فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو نفس تفسير طبع الله على قلوبهم أو بلعنهم الله بكفرهم هي نفس التفسير، أو أن يكون هذا دعاء، أو أن يكون هذا دعاء بأن تصرف قلوبهم عن قبول الحق. طيب أولم يروا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هذا الكلام أيضا عن المنافقين، أيضا عن المنافقين. يرون جوعا وسنة، ويرون قحطا، ويرون حمى، ويرون أشياء يختبرون بها أو شيء آخر. الحمى صرفت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وألقيت إلى الجحفة، ولما صرفت ما فيش سنة في المدينة. السنة أول ما جاء تحدث في المدينة حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيش مجاعات خالص. فماذا يكون هنا الفتنة؟ ماذا يقصد بها هنا الفتنة؟ قال كثير من العلم أن يبتلوا بالغزو، هيا بنا نقاتل، فشغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أو يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار وهي هو باطلة كثير جدا ولا لا. والاعتذارات الموجودة في سورة التوبة معظم اعتذارات من أجل عدم الخروج للجهاد، ولذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إذن يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، نميل إلى القول بأن الفتنة هنا إرادة الغزو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو في العام أقل شيء مرتين، مرة ومرتين، مرة ومرتين. فهنا يبتلون بالغزو، يقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفاع، هذا ابتلاء، هذا يفتنون، هذه فتنة. يقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر أقرب منهم يومئذ للإيمان. فهذه الفتنة هنا المقصود بها دعوتهم إلى تعالوا وإذا قيل لهم كذا. آيات كثيرة جدا تبين أن الفتنة هنا المقصود بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الغزو حين يحرض المؤمنين على القتال. فكانوا يسمعون مثل هذا الكلام، فصرف الله عز وجل قلوبهم. وغير كذا هم يحاولون الاحتياط، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، يعني يتسللون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس واضح، بينهم لا يأتون الفجر ولا العشاء، لا يأتون أصلا، لا يأتون أصلا. وباقي الصلوات الثلاثة الأخرى يقومون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم قوم لا يفقهون، قوم لا يفقهون. طيب قال الرجل صرف الله قلوبهم بسبب، احنا قلنا الباء السببية، ها، بأنهم قوم لا يفقهون، بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون هذا اللي قلناه من قبل، قلوبنا، يبقى لا يفقهون لوجود مانع الفقه، مانع الفقه اللي احنا ذكرناه، مانع الفقه، إما مانع الفهم وإما مانع الاستجابة. بأنهم قوم لا يفقهون. ولذا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت هؤلاء، رأيت من؟ الذين في قلوبهم مرض يعملوا ايه؟ نظر المخشي عليه من الموت، موت، لان ليست المسألة عندهم لا نصر ولا شهادة. نصر ايه وشهادة ايه؟ لهم لا يؤمنون اصلا بالدين، هو عارف ان اللي مات خلاص مات وهيبقى تراب ولا يبعث بعد ذلك ابدا. فرأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليهم الموت، يخافون القتال. لماذا؟ لانهم لا يأمنون النهاية، هم يعتقدون انهم حين يموتون سيصيرون ترابا وعظاما ورميما. انما المؤمنون يكرهون القتال ولكن يحبون مؤدى القتال ويحبون من فرض القتال عليه، لانه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، الموت الشهادة او النصر. اذا هذه المانع الاول واضح الان باختصار شديد، اختصار شديد اعتذارهم، وقلنا هنا المقصود العذر الذي هو اقبح من الذنب، وبان الله ما اتهم الفهم، وقلنا انكار الفهم هنا قالوا قلوبنا غلف. احنا قلنا الكلام اما ان يكون الله عز وجل انزل مانع الفهم، والفهم له وعدم الفهم له موانع كثيرة. ان كان الشخص مسلما فانه قد يمنع من الفهم بسبب شروده، بسبب غضبه، بسبب سكره، بسبب اكراهه، باسباب كثيرة جدا، فيسمعك ولا ينتبه، يسمع ولا ينتبه. واما المقصود هنا الكفار، فان الكفار الله جل قد يغلف قلوبهم فيسمعون كلاما واضحا بسيطا سهلا ولا يفهمون، ولا يفهمون. او يكون هذا الغلاف لم يمنع من فهم الكلام ولكن منع من الاستجابة اليه، ولان اللفظ مشترك، الفهم مثل السمع، لفظ السمع مشترك وهو بلوغ الصوت الى الاذن، او السمع بمعنى الاستجابة، سمع الله لمن حمده، يعني السمع قطعي فاستجابته مرغوبة مطلوبة. ولذا سمع الله لمن حمده هذا دعاء، هذا دعاء ولا تقرير؟ من جهة وصول اللفظ أو الصوت إلى الله فهذا تقرير، أما من جهة المراد فهو دعاء، فهو دعاء. فإذا تحجب القلوب عن الفهم، أو تحجب بعد الفهم عن، أو تحجب بمعنى أنه ليس فقط يستجيب بل يعاند ويسخر، يعاند ويسخر. ومن اليهود من عاند وسخر، وأما إبليس فإنه عاند فقط. والعناد هنا هو الزيغ، والله جل جعل لكل شيء سببا. وأن قلنا هذه قضية مهمة جدا، قضية الإيمان بالأسباب، لأنها تخرجك من مسألة الحيرة في مسائل القدر، تخرجك منها، فلا تكون جبريا ولا تكون قدريا، كل شيء بسبب. الله جل سبحانه وتعالى قلت لك يقدر أن يعطيك الطعام لغاية فمك، لكن الله جعل أسبابا، مطر يسير، رياح تسوق، سحب معملة بالأمطار، أمطار تنزل ماء، ناس تحرس، ناس تروي، ناس ثم حصاد، ثم تعبئة، ثم كذا، ثم طحن، ثم عجن، ثم خبز، ثم أكل. مع أن كل هذا الله جل اختصره لمريم، لا طحنت ولا زرعت ولا خبزت ولا اشترت ولا أي شيء، لكن الله جعل لكل شيء ايش؟ سببا. وهذا رد على الجبرية على طول، ورد ايضا على القدرية. فعدم الفهم، الاعتذار بعدم الفهم هنا اعتذار سيء غير مقبول. والانبياء، وقلنا قوم شعيب لما قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، اما ان الله منعهم من فهم اوضح الكلام وابسط الكلام من خطيب الانبياء وافصحه. هو قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وقال ولا تنقصوا المكيال والميزان، كلام واضح وبسيط. اما انهم لم يفقهوا فعلا لان الله غلف قلوبهم سبحانه وطبع عليه الكفرين، واما انهم يقصدون الاستهزاء وعدم الاستجابه لشعيب عليه السلام. فكل هذا الطبع والتغليف والاكنه في القلوب كله يساوي فلما زاغوا. المساله الاولى كده فهمت؟ 15 اي سؤال في المساله دي؟ اي الذي يستدل بالعذر بالجهل يستدل بهذه الآية، استدلاله غلط وقاعدته صحيحة، يعني قاعدة العذر بالجهل صحيحة. أما الاحتجاج بما نفقه كثيرا ما تقول تحتجاج باطل، فهو يأتي بقاعدة صحيحة ويأتي باستدلال لا يناسب أبدا خالص، لأن الكفار قالوا كما ذكرنا على السبل التي ذكرناها. أما أصلا الناس، هذا الدين جاء دينا واضحا صحيحا صريحا ظاهرا، كلامه يفقه لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. أما الذي هو غير عربي فهو لن يفقه أي كلام سواء هذا وغيره، لأنه لا يعرف العربي، صح ولا لا؟ فالذي لا يعرف العربية أن تقول له قل هو الله أحد، مثل أن تقول له هذا رغيف، مثل أن تقول له قم أو اجلس، لا يفقه. فليس لهم أن يحتجوا بهذا، إنما لابد أن يحتجوا بأشياء واضحة، كقول الحواريين لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك، وقول عائشة رضي الله عنها أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله، أو أن معاذ رضي الله عنه لما جاء من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفقه من أفقه الصحابة رضي الله عنهم وعلم بالحلال والحرام، فهذا يعذر فيه، وأشياء كثيرة يعذر فيها بالجهل. فلا داعي لهذه الآية يعتذر بها مع أن القاعدة صحيحة. لا لا لا، الذين يقولون بعدم العذر بالجهل يحتجون بهذه الآية. إذا الذين يعتذرون بالجهل اعتذروا بهذه الآية فغلط، والذين لا يعتذرون بالجهل إذا اعتذروا بهذه الآية فغلط، لأن الذي لا يعذر بالجهل هو يتكلم عن قوم المعاندي ويعلم أنهم يقولون هذا كاذب وأن هناك سبب لتغليف قلوبهم، فإن قاس الناس عليهم فيكون هذا خطأ شديد جدا، فهي لا تليق أن يحتج بها لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا يصلح أن يحتج بهذه الآية لا هؤلاء ولا هؤلاء. أنتقل للمسألة، سؤال هل لابد من شرط فهم الحجة؟ نعم. وأما الذين قالوا بلوغ الحجة فقط خطأ، إلا إذا قالوا بلوغ الحجة يقتضي فهمها، لأن الشيء لا يبلغك ولا يدخل إلى عقلك إلا إذا فهمته، أما إذا لم تفهمه فإنه لم يصل إلى ولو سمعته. صح، لو شيء وصل إلى سمعك وعقلك ولم تفهمه فهو أنت فلم يصلك لم يبلغك. فالذين اشترطوا بلوغ الحجة لابد أن يكونوا قاصدين البلوغ مع الفهم، أما الذين قالوا يشترط البلوغ دون الفهم فهذا غلط، ورد عليهم الشيخ عبيد الجابري في مقالة حفظه الله مقالة طويلة طيبة جدا. ما انت عشان جاي متأخر، انا اعمل لك ايه؟ انت يا سعد جاي متأخر ليه؟ احنا قلنا ان الكفار قلدوا اليهود فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هم قلدوا اليهود في ادعاء عدم الفهم، هذا اللي قلنا ادعاء، فأنت الآن تثبت أنهم ادعوا هذا؟ قلنا نأخذ المسألة السادسة عشرة. نعم، اعتذار أقبح من ذنب، غير مقبول الاعتذار، غير مقبول. يعني أقول لك، إذا قلت لك يا أبا جوارية لماذا لم تحضر درس السبت الماضي وأنت هنا في المنظرة، تقول لي لم أجد طائرات، ما وجدت حجز على الطائرة، يقبل هذا العذر؟ طيب اعتذار غير مقبول، اعتذار غير مقبول. أو قلت لي لا أستطيع الزحف من 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 داري إلى المسجد، يقبل هذا العذر؟ ما يقبل هذا العذر. تقول لي أصل أنا قلت أجلكم من طريق محطة مصر، يعني أخذ الدابة أذهب إلى محطة مصر وأجلكم على مسجد الإمام مسلم، الاعتذار غير مقبول. فالاعتذارات الكاذبة لا تقبل. الصوفية هل اعتذاراتهم غير مقبولة؟ نعم، كل اعتذارات الصوفية غير مقبولة، كلها غير مقبولة، هم يريدون الخروج من دين الله. خلينا في المسألة الجاهلية، المسألة هذه فهمت واتضحت. طيب نسأل الله الإعانة والتوفيق. قال المسألة السادسة عشرة، اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. أليست عجيبة أن ينفي الله الكفر عن سليمان ولكن النصارى بكفر سليمان؟ النصارى بكفر سليمان. طيب، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هنا الكلام أيضا على اليهود، لأن أسوأ أهل الجاهلية هم اليهود، لأن أشد الناس عداوة لله ولرسله وللمؤمنين هم اليهود. فلما كفروا بالتوراة، متى كفروا بالتوراة؟ كفروا بالتوراة لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. فالمقصود بأنهم كفروا بالتوراة، كفروا بما أتى في التوراة من وصف محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآيات الموجودة في التوراة التي تبين صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات التي كانوا يقرؤونها ويؤمنون بها، كانوا يشترطون على الله أن يكون الرسول منهم. فلما جاء الرسول من غيرهم ووجدوا تلك الآيات منطبقة عليه، كفروا بالآيات، كفروا بهذه الآيات. يعني التوراة ذكرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أن النبي الذي سيرسل يأتي من جبال فاران ليمك، وأن هذا الرسول مقفى وحاشر، وأنه نبي ملحمة، وأنه يقاتل ويغنم الغنائم، وأنه يعفو ويصفح، وأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأنه لا يقابل السيئة بالسيئة، وأن طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا. فصاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المواصفات التامة والتي ذكر نبيهم عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى نبي بني إسرائيل ولا لا؟ لما ذكر عيسى أيضا أنه يأتي من بعد رسول اسمه أحمد، وأن هذا الرسول مصطفى باركليتوس حسب الأناجيل الأربعة وحتى الإنجيل المعجون، وأنه باركليتوس يعني مصطفى مختار من عند الله عز وجل، وأنه يحل لهم كثيرا من الأشياء التي كانت محرمة عليهم، وأنه يرفع عنهم أغلالا كثيرة، وأنه يضع عنهم إصرهم. كل هذه المواصفات المذكورة عند بني إسرائيل سواء في التوراة أو على لسان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كانوا على يقين تام منها. ولذا قال الله فلما جاءهم ما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا، فهم قبل أن يعرفوا الحق الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا الحق الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو الموصوف به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما غلب عليهم عنادهم كان الواجب في هذه الحالة أن يكفروا بتلك الآيات البينات التي توضح من هو هذا الرسول. كما لو أنك أنت تؤمن بأن الأرض الفلانية التي بجوار أرضك هي أرض فلان، ومعك الوثائق أنها أرض فلان، ومعك ما يثبت حجة البيع أن فلان الفلاني هو الذي اشترى هذه الأرض أو أنه ورثها من أجداده، وأنت موقن أن الفدان الذي بجوار أرضك ملك فلان الفلاني باليقين. ثم فوجئت بشخص آخر قد أتى ومعه حجة بيع وشراء اشتراها من فلان الذي أنت تعرفه، بيع صحيح بالشهود بكل، قلت لا فلان هذا لم يكن يملك هذه الأرض، كيف باع لك أرضا لا يملكها؟ فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهنا هم كفروا بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، بل كفروا به هو صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر الله عز وجل أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر السابقون باتباع، والمقصود بالسابقين اليهود والنصارى. لا، ما هو الرسل ده ميثاق آخر. طيب، أمرهم، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا مكتوب في التوراة أنه رسول نبي أمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب. واليهود كانوا يتعجبون كيف واحد منا لا يقرأ ولا يكتب. نحن حخامات، يعني أحبار اليهود حريصون على تعليم أبنائنا وتلامذتنا القراءة والكتابة، فكيف سيكون منا من هؤلاء الأولاد الذين نربيهم عبر التاريخ؟ ولذا قالوا هذا لبطلميوس الأول وبطلميوس الثاني حكام مصر يعني سنة 300 قبل الميلاد وغيره، سيأتي منا نبي من أولادنا الذين نربي أولادنا على العلم الشرعي ونورثهم هذا العلم الشرعي ونجعلهم دائما علماء. وصف اليهود واشتهروا بالعلم والتعليم، وكلمة المدراس موجودة في التوراة، مدراس مدراس يعني مدرسة، تمام. فكانوا يعلمون الناس ويعلمون أبنائهم باعتبار أنه سيكون النبي منهم. فلما كانوا يقرؤون في التوراة أنه سيكون نبيا أميا كان يقول أمي كيف، نحن أهل العلم القراءة والكتابة، فكيف يكون أمي؟ وظلوا على هذا التعجب وقالوا خلاص يمكن واحد مننا من أبنائنا نعلمه فينسى أو لا يستجيب لها علم القراءة والكتابة، لكن أكيد مننا. فلما فوجئوا بنبي يأتي من العرب وليس من اليهود وهو نبي أمي فعلا، قالوا ما يوجد في التوراة لا شيء اسمه نبي أمي ولا شيء النبي الأمي. طيب يا أخوانا يعني في نبي سيرسل؟ أنتم صار لكم عشرات السنين، الأوس والخزرج تقول له عشرات السنين، منتم من أيام سيف، من أيام زيازن، من أيام سيف بن زيازن ومن بعد تبع، وأنتم أيها اليهود تقولون لنا سيأتي نبي كذا وكذا ونقاتلكم به. يعني هل موسى نبيكم آخر الأنبياء؟ لا 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 لا، ليس موسى عليه السلام آخر الأنبياء. طب هل عيسى آخر الأنبياء؟ يقولون كلهم لا، اليهود والنصارى. فاليهود يقولوا لا، عيسى هذا كذاب ابن زنا، والنصارى يقولون عيسى هو الله وليس هو نبي من الأنبياء، لكن هناك نبي، وهذا النبي سيأتي من جبال فاران، وهذا النبي سيكون بطلا وقائدا والملاحم والمعارك وسنقاتلكم معه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اليهود لم يؤمنوا به، راحوا لهم أحفاد العرب والأوس والخزرج، أنتم كنتم يا مجرمون تقولون لنا هناك نبي، صار لكم عشرات السنين تقولون هناك نبي كذا وكذا وكذا. تعرف ماذا قال اليهود؟ تعرف ماذا قال اليهود؟ قالوا موسى آخر الأنبياء. فبعضهم قال يا جماعة كذبة واضحة قوي، الكذبة واضحة خالص، موسى آخر الأنبياء، ده احنا بقالنا 100 سنة من ساعة سيف زيازن 280 سنة نقول للناس في نبي سيبعث، تيجي الآخر تقول موسى آخر الأنبياء وعيسى كذاب وما فيش ولا يوجد نبي بعد ذلك أبدا، هذا كلام لا ينبغي يا إخوان. قالوا إذن سيبعث بعدين، لكن هنا الآن لا، فليس محمد، محمد صلى الله عليه وسلم اتعلم منا من بعض أحبارنا أن عرف التوراة فترجم بعض آيات التوراة إلى لغة عربية وسماها قرآن، ويعلم أن هناك نبي سيبعث من فرنسا، فقال أنا ادعاء وكذبا. فصار اليهود طائفتين، طائفة تنكر وجود نبي بعد موسى صلى الله عليه وسلم أصلا، وطائفة تقول لا، بل النبي الذي سيبعث لم يبعث بعد، النبي الذي سيبعث لم يبعث بعد. فهذه قضية اليهود، قضية خطيرة، قضية اليهود قضية الذي لا يفهم قضية اليهود لن يستطيع نصرة الإسلام أبدا أبدا، لن يستطيع نصرة الإسلام، قضية خطيرة جدا، مجرمون. فهنا قال الله جل قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا الكلام بالجملة هذه بنفس الجملة موجودة في التوراة وموجودة في القرآن، أتبعها الله بقوله الذي يجدونه، فالذي يجدونه يعني الخبر أو النبي، الخبر هذا الخبر النبي الأمي مكتوبا عندهم في التوراة، إذن لم يكن قراءة يقرؤونها كما هي مؤلفات الأسفار والتلمود، بل كان منصوصا عليه كتابة. لماذا كتابة يا إخوان؟ لأن التوراة كتاب لم ينزله الله فقرأه موسى عليه السلام، ده أنزله مكتوبا أصلا، بل هو الكتاب الوحيد الذي كتب الله بيده. من صفات الله الكتابة، من أسماء الله الكاتب. طيب فالتوراة لذا قال الله مكتوبا، هنا هل معنى مكتوبا يعني معلوما؟ مكتوبا منصوصا عليه، منصوصا عليه صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إذن هو ما يجدونه يعني يجدون هذا الخبر أو يجدون هذا النبي في التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، آيات التوراة واضحة وظاهرة وبعضهم لا ينكره، أكثر اليهود لا ينكرونه، لكن يقول لم يبعث بعد، لم يبعث بعد. ولما ظهر أحمد قديان خان، غلام أحمد قديان خان صاحب الطريقة البهائية التي تسمى الطريقة الأحمدية القديانية، وهو مجرم كافر كفور، استند أيضا إلى ذات وقال أنا، هو أنت من جبال فران لنا من باكستان؟ طيب، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، آيات الإنجيل منصوصة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، يأمرهم بالمعروف. وإذا عبد الله بن سلام، أول ما عبد الله بن سلام أول ما بدأ يتفحص هذه المسألة، هو حبر، يعني لقب حاخام عندهم حبر، ولكنه حبر يريد الحق. فهو لما أراد أولا يتأكد، وهذه صفة العلماء، فأراد ينظر إليه هل هذا الشكل هو المذكور في التوراة، في عندي دليل واحد أولا أنه أتى من فران. الدليل الثاني أنظر إلى شكله، الدليل الثالث أنظر ماذا يقول، الدليل الرابع عنده معلومات غيبية علمه الله إياها، لأن عندي في التوراة أنه يعلم هذه المعلومات الغيبية. لما هذه الأدلة أستوفيها أسارع إلى الإيمان به مباشرة. فعبد الله بن سلام قيل له هذا نبي من فران، أدي واحد، نبي أمي لا أقرأ ولا أكتب، اثنين، طيب ننظر شكله، نظر إلى شكله، هو أبيض ربعة جعد، هو صلى الله عليه وسلم، لا طويل ولا قصير، كل المواصفات، هو هذا، هو هذا نعرفك أكثر نعرف ابني. طيب ننظر إلى كلامه، ماذا كان يقول؟ قال كذا وكذا وكذا، وهو نفسه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمر الناس بقيام الليل وإفشاء السلام وإطعام الطعام، هذا كله من المعروف، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن الكذب والخيانة وينهاهم عن المنكر، ويقول لهم إنه في أشياء حلال لكم، الشحوم صارت حلال لكم، وما حملت ظهورة، الأشياء اللي كانت محرمة على اليهود هي الآن حلال، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو يؤكد ما يقوله اليهود من تحريم الخنزير والخمر ويضع عنهم إصرهم، التوبة الآن، التوبة بينك وبين الله عز وجل، ما عليك لأنك تندم على ذنبك، وليس مطلوبا منك أن تقتل نفسك، أو مطلوب منك أن أنت تزيل النجاسة بقطع الثوب ولا بحرق الثوب ولا شيء من هذا. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لما رأى كل هذه المواصفات تامة في محمد صلى الله عليه وسلم، بقيت النقطة الأخيرة أن يسألوا عن الأمور الغيبية المذكورة في التوراة، فذهب إليه وسألوا عن هذه الأمور الغيبية، أول طعام يأكله أهل الجنة، وسألوا. فلما ذكرها له يعني لماذا الولد يعني ينزع إلى أمه ولا ينزع إلى أبيه، أشياء هذه ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح جميع البنود 1 2 3 4 5 6 7 10 كلها تمام، لم يعد أمام ابن سلام إلا شيئين، إما التصديق وإما العناد والاستكبار. فإما أن يظل على طريقة اليهود في العناد والاستكبار، وإما أن يذعن ويؤمن فأذعن وآمن رضي الله عنه وأرضاه، فأذعن وآمن. الواجب عليهم أن يفعلوا مثل ما فعل، لأن هذه مسائل علمية تحقيقية، ما هيش مسائل له دروشة ولا شيء، مسائل علمية تحقيقية. فكان يجب أن هم يؤمنوا مباشرة كما أمر ابن سلام، بل هم كذبوه، كذبوا ابن سلام ولعنوه ولعنوا ابن سلام، يلا لا حبرون ولا كبيرون، ذا شرون وابن شرين. وهذا نفس الكلام الذي بشر به عيسى صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يهتم ابن سلام بما قاله عيسى ابن مريم؟ لأنه هو ابن سلام كان من العلماء، والعلماء دائما مرتبطون بالتوراة، وهو لم يتنصر، فكان الواجب أن يتنصر، ولكنه هو يعد كافرا أم مسلما؟ كافرا قبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كافر. لو هو مسلم يسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما أنا بسكلم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر كافرا ولا مسلما؟ كافرا، ومن ضمن كفر عدم الإيمان بعيسى صلى الله عليه وسلم، تمام. لا، فإذا متى آمن؟ آمن لما قبل، لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأبه بما ذكر في الأناجيل، لأن أهل اليهود كانوا لا يأبهون بهذا الإنجيل أصلا خاء نهائيا، لا يأبهون به. طيب، فلما ابن سلام رأى كل هذه المواصفات وعلم أن هذا النبي هو النبي الحق صلى الله عليه وسلم، أسرع للإيمان به. ولكن طبعا لخبرته بعالم اليهود، لخبرته بأكاذيب اليهود الدائمة الإعلامية، أنهم لا يتورعون عن الكذب عنادا واستكبارا، قال له إن قوم اليهود قوم بهت، فأنا أدخل في داخلة الدار، وهم وين؟ فإن جاءوك هم سيجيئون، لأن توافد جميع أحبار اليهود في أول يوم هجرة وثاني يوم هجرة، اليومين الأول والثاني في دار أبي أيوب كان يومين انشغال تام باجتماعات متواصلة، عقد اجتماعات متواصلة ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وما بين الوفود التي تأتي من أحبار اليهود. المشركون لم يأبه بذلك ولأن جهلة، أما اليهود فهم حريصون على هذا، حريصون على هذا، يريدون أن يتأكدوا أنه كذاب، وهناك من يتأكد أنه صادق، الذي يريد أن يتأكد أنه صادق آمن، والذي يريد أن يتأكد أنه كذاب أصر وعمل، لأنه ظهر أنه صادق فعلا خلاف ما كانوا يريدونه فكذبوا كحيي بن أخطب. فإذا قارنت ما بين شخصيتين، ما بين عبد الله بن سلام وبين حيي بن أخطب، هذا سيد بني نظير وعنده علم كثير كبير جدا، وهذا أحد أحبار بني إسرائيل وعنده علم كبير جدا، هذا ذاهب ليتأكد فيصدق، وهذا ذاهب ليشك وليكذب حتى لو تأكد، فعمل بسوء نيته وسوء قصده والعياذ بالله. فلما اليهود عالم ابن سلام سيتوفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سيد بني النضير في مقدمة الناس، سيد بني النضير قبيلة مشهورة جدا في قبائل المدينة، وعلى صلة برؤساء قريش وبني قينقاع، رجل موقر عند اليهود جميعا، ولذا موقر، وملك خيبر هيتزوج متزوج بنته، فهو موقر عند طوائف اليهود في الجزيرة كلها. فهذا الرجل المجرم تسبب في إضلال أناس كثير، لأنه لو آمن لتبعه أناس كثر، لأنه عكس عبد الله بن سلام. كيف عكسه؟ عبد الله بن سلام حبر من الأحبار وسيد من السادات، ولكن أتباعه قلة. أما حيي بن أخطب كل بني النضير تابعوا، لو أسلم لأسلم، فكفر وصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فحيي بن أخطب ناوي من الصباح، من أول ما يطلع طول الليل سهران، وفي الصباح يأخذ معه أخاه ويذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تروي السيدة صفية بنته، فيذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألانه ويتأكدان مثلما سأل ابن سلام وتأكد، ويحدث الموقف الخطير. في الموقف الخطير إن ابن سلام في داخلة البيت وقال له يا رسول الله إن قومي اليهود قوم بهت، فإن هم جاءوك فاسألهم عني، اسألهم عني أولا لتقيم الحجة علي. فلما جاءوا هذه الوفود وفيهم حيي بن أخطب وأبو أسد وغيره، لما جاءوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف ابن سلام فيكم؟ قال هو حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا. قال ما تقولون لو أسلم؟ طريقة رهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمك بها إقامة الحجة على الخصم واستخدام الأدلة والقرائن المسبقة. ما تقولون إن أسلم؟ قالوا أعاذ الله من ذلك. ما تقولون إن أسلم؟ أعاذ الله من ذلك. ما تقولون إن أسلم؟ أعاذ الله من ذلك. فالإشارة تمت، خرج ابن سلام من داخلة الدار وقال يا معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور عندكم في التوراة. قالوا كذبت، أنت شرنا وابن شرنا. هنا القصة هذه لما الإخوة بيسمعوا بيضحكوا، لهم حق يضحكوا، لا إشكال لهم حق يضحكوا، لكن هي تبين لك أدبيات اليهود، إن النظرية اليهودية هي نظرية العناد مع الرب. وما معنى العناد مع الرب؟ أنت ربنا نؤمن بك، وأنت العظيم نعظمك، وأنت المعبود نعبدك، ولكن أنت فضلتنا على العالمين يجب عليك، ومسألة يجب عليك أخذها منهم المعتزلة، لأنه ما في شيء يجب على الله أصلا، بل كل شيء أوجب الله نفسه، هذا وعد منه وفضل منه، كما أوجب على نفسه أو حرم نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يغفر لمن لم يشرك به، هذا واجب عليه سبحانه أم وعد منه وهو لا يخلف وعده؟ طيب، فهم عندهم نظرية الإيجاب عليه، فإن خالف الإيجاب عليه سبوه، إن خالف الإيجاب عليه سبوه مباشرة، هكذا هي عافية إحنا زيك. فأنت فضلتنا على العالمين، لا ينبغي أن تفضل أمة أخرى لا سيما أمة الرعاع. أنت فضلتنا على العالمين وأرسلت منا الأنبياء جميعا من بعد أبونا، بعد أبينا إسرائيل لم تستثني إسماعيل، لكن من نسل إبراهيم عليه السلام كما تأتي المسألة بعدها ينتسبون لإبراهيم وليس لمن ينتسبوا إليه. كل الأنبياء منا جميع، اترك إسماعيل عليه السلام، بعد إبراهيم عليه السلام جميع اليهود منه، جميع الأنبياء منه، الأنبياء والرسل كلهم منه. لابد أن تبقى على هذا، ترسل مننا مثلا أنبياء كثر ورسل كثيرين، 100 ولا 200 ولا 10,000 نبي ورسول مثلا الله أعلم، وتيجي على النبي الخاتم اللي أعظم الأنبياء اللي كل الأنبياء في ركبه، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود، وتبعثه من غيرنا؟ لا، هذه النظرية اليهودية. يعني لو هم اجتمعوا وصدقوا ان هذا اخر الانبياء وان الرسول وان الله جل بعثه فعلا، لكن هذا خالف معنى. فالعناد اصلا ليس مع محمد صلى الله عليه وسلم، عنادهم مع محمد صلى الله عليه وسلم عناد تبعي، العناد الاصلي مع الله، العناد الاصلي من اليهود هو مع الله، العناد مع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع محمد تبعي لعنادهم مع الله سبحانه وتعالى. كيف تخالف التفضيل وانت فضلتنا على العالمين؟ كيف تبعث رسول ليس منا واحنا نريد ان يكون الرسول الاخير منا؟ لا لا. وكيف تكون الرساله الخاتمه من ليست فينا؟ لا لا لا، ده احنا اهل العلم، احنا وانت تذكرنا بان في القران هم الذين اوتوا العلم، نحن نؤتى العلم واحنا اصحاب الدراسه والتدريس والتعليم والعلم، ثم الرساله التي فيها اقرا تنزلها على غيرنا؟ لا لا لا، هذه الأدبية اليهودية، تعديل على الله سبحانه وتعالى، رغبة المشاركة في الربوبية مع الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. طيب، لو تسأل تقول كيف جاءوا النصارى بما كان اليهود، كيف دخل النصارى؟ لا أفهم السؤال، أنا لا أفهم السؤال، ولكن النصارى هم الذين أعلنوا إيمانهم بعيسى عليه السلام، فانفصل جزء من بني إسرائيل بإيمانهم بعيسى عليه السلام، فلم يعودوا يسمون اليهود بل صاروا يسمون النصارى. إذن بني إسرائيل فيلق واحد، الجزء اللي آمن بعيسى عليه السلام هتستخرجه من اليهود وتسميه إيش؟ نصارى، سمينا صار. لكن كلهم بنو إسرائيل، لأن موسى عليه السلام مرسل لبني إسرائيل، وعيسى عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، رسول الله إليكم. طيب، واضحة؟ طيب، هذه الأدبية اليهودية يا أخوان. إذن الأدبية اليهودية هذه مبنية على العناد والاستكبار، هذا المبني على العناد والاستكبار، إذا خيرت المعاند فإنه يختار السحر على الحق، يختار السحر على الحق. اليهود بعد ذلك، هناك كتاب مؤلف، كتاب رهيب جدا، أوروبي هو، إنجليزي، وهذا الكتاب اسمه موسس ذا ماجيسيان، موسى الساحر. لم يكونوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون عن موسى النويس أبدا، لكن بعد ذلك هم أرادوا أن ينشروا في العالمين أن موسى عليه السلام كان يستعمل السحر، وهم يدرون أو لا يدرون قد صاروا الآن على عقيدة فرعون، لأن فرعون قال عن موسى عليه السلام إن هذا لساحر علي، هم يقولون عن موسى عليه السلام ساحر علي. وهذا من اليهود خطة تمهيدية لصرف الناس عن الإيمان بالحق إلى الدخول في عالم السحر، ولذا مؤسسات موجودة في كل أوروبا وأمريكا، مؤسسات السحر موجودة، كل هذه المؤسسات اللي هي الكفرية، كما المؤسسات الفسقية اللي هي الدعارة والميسر والربا والكلام، كله في يد من؟ يد اليهود. يبقى الاتجاه إلى السحر هذا من ضمن أسلوب، من ضمن أساليب اليهود، من ضمن سياسات اليهود لحرب الإسلام. فلذا هنا قال أنا استغرب من شيخ محمد عبد الوهاب، هذا إمام فعلا، يقول اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، اعتياضهم، اعتياضهم يعني استغناؤهم عن كلام الله عز وجل، اعراضهم عن كلام الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والتنبيه والدعوة إلى كتب السحر. طيب، فهؤلاء هنا المسألة اللي أذكرها لك دي مسألة واقعية موجودة الآن، وانت روح في أي حتة في العالم هتلاقي معاهد لتعليم السحر وعلاج المصاريع وعلاج كذا وعلاج كذا، كلها يسيطر عليها اليهود. ولماذا فعلوا ذلك؟ قالوا إذا خيرنا بين ضررين أو بين شرين، لأنه بيعتبر محمد صلى الله عليه وسلم هو الشر الأعظم لعنهم الله، قالوا إذا نختار شر السحر، ولنا في ذلك سابقة، فإن لنا أجدادا لما جاءتهم التوراة انصرفوا عنها إلى السحر، فلنا سابقة. يعني شوف اليهود ما الكفر المركب، معنى ذلك أنهم الآن ليس عندهم سبب فقط للكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما كفروا بعيسى عليه السلام، الآن الكفر بموسى أيضا. فتخيل موسى عليه السلام اللي هو عندهم أعظم الأنبياء وأعظم الرسل، عندهم سبب التضحية بالإيمان به في مقابل حرب أهل الإسلام. لازم تفهم هذا الكلام، الناس يزول لن يتركوك أبدا، لن يتركوك أبدا، سيغزون بلادكم، سيدمرون هذه البلاد، يريدون القضاء على هذه العقيدة الإسلامية، يريدون القضاء عليه. والآن هم الآن مشكلتهم مصر، ولذا الآن لو تنظر هم الآن يريدون مصر مقطعة الأوصال، لأن مصر لما تقف هكذا تمد يدها اليمين تجد ليبيا، هم الآن شغالين على ليبيا شغل رهيب جدا، وبيسلطوا تابعهم أردوغان لتقوم حرب عالمية في ليبيا، وقطعوا لك لو تنزل تحت مصر على ايدك اليمين، على ايدك اليمين ليبيا فاعلين فيها الافاعيل، وبعدها تونس فاعلين فيها الافاعيل، وبعدها الجزائر شغالين عليها الان، ولما تيجي تمد يدك اليسرى تجد سوريا لبنان العراق، سوريا دمروها، العراق دمروها، لبنان الان بيدمروها الان، الثورات شغاله فيها الان، والقصور والحاجه كله بيدمر الان. تنزل تحت تلاقي السودان، ماذا فعلوا في السودان؟ فالآن هم البلد الباقية ذات الجيش القوي العاشر في العالم، مسلحة تسليحا عظيما، اللي نفوس رجالها في القتال أشد ما تكون، يريدون تدميرها، وليس المقصود تدمير مصر فقط، ولكن تدمير العقيدة الإسلامية والخلاص منها. في الوقت اللي سلطوا أتباعهم الإيرانيين على غزو المملكة العربية السعودية مع إضعاف مصر وشغل مصر، بحيث ما يستطيع الذي قال مسافة السكة أنه يعبر لينقذ السعودية من غزو الإيران. فهو هنا بيشتغل لك هنا في مصر، وبيشتغل لك هناك في السعودية، دمر لها اليمن تحت، دمر لها العراق فوق ووضعها في مع إيران، البحرين شيعوها، فأصبحت السعودية ما بين مطرقة وسندان، والسعودية فيها المقدسات. لكي تنقذ أنت السعودية لابد يعبر الجيش المصري، الفرقة الرابعة المحمولة جو اللي أقوى فرق الجيش المصري، لابد تعبر إلى هناك. ستعبر الفرقة الرابعة إلى هناك، ولا ستنتقل إلى طرابلس لرد العدوان التركي؟ وإذا عبرت هنا أو هناك في الداخل، الإخوان المسلمين أتباع اليهود سيقيمون لك الثورة، وسيناء ستنشط نشاطا رهيبا جدا لتكون ولاية سيناء الحرة. المؤامرة رهيبة خالص، كل هذه الخيوط في إيد هؤلاء الناس. كل ما تتكلم عن شر اليهود لا تكفيك الساعات الطوال للكلام عن شر اليهود، ومع ذلك تجد المغيبين اللي أيد لك أردوغان، واللي يقول لك هيا نعمل ثورة، السيسي مغلي الأسعار، ناس ضد حفتر اللي هو يعتبر الزراع من الأزراع المصرية والأزراع الإسلامية لإنقاذ ليبيا من الوقوع في براثن المؤامرة الصهيوني هذه، ويجب تأييده ودعمه بكل ما يمكن من كل مسلم على قلب الدعاء. تجد ناس تحارب عليه، وناس تقول لا هذا مجرم وهذا كذا، ويحاول يأخذ فتاوى من بعض العلماء بإدانته. المسألة خطيرة خطيرة، خطورة رهيبة جدا. اليهود عندهم استعداد للتضحية بكل شيء، بدليل أنهم ضحوا بموسى عليه السلام، ليس فقط خانوه وخذلوه وهو حي، بل الآن يتهموه بأنه موسى زماجستك أو زماجست أو زماجستيان الساحر. عندهم مسألة تضحية بكل شيء هؤلاء اليهود المجرمون. كمل. هؤلاء اليهود آدي معنى اعتياضهم عن كتب الحق بالسحر، ولهم سابقة أنه لما جاءت التوراة بعضهم رفض التوراة، ردوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لما جاءتهم التوراة أعرضوا عنها فأخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين. تمام كده. قال الله جل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ، انتبه، فريق، نبذ فريق من أهل الكتاب. إيه؟ أي كتاب الذي نبذوه؟ التوراة. وراء ظهورهم تركوا التوراة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى السحر تبع الشيطان. طيب يبقى السحر تبع الشياطين. طيب يبقى السحر في العالم الآن تقوده اليهود. أي كل مظاهر الضلال والإفساد، لأن هم أهل فساد أصلا، كل مظاهر الضلال والإفساد هي من اليهود أصلا كلها، الدعارة والجنس والمواقع اللي في ياهو والمواقع الإباحية الملايين المواقع اللي كله في إيد اليهود. ترامب هو كان صاحب أكبر مواقع الدعارة في العالم، وترامب الثور النصراني الخاضع للذئب اليهود. فولذا هم يتعمدون نشر الباطل والخرافات بين الناس، بل هو حتى الصوفية من بنت اليهود أصلا، الصوفية بنت اليهود، هم يشجعون الناس على الأغاني والرقص في المناسبات الدينية، وحركة القبالة اليهودية سبحوا الله، سبحوا الله بطبل وزمر، سبحوا الله بأغاني، حركة القبالة اليهودية اللي هي الصوفية تفعل قمر سيدنا النبي، قمر سيدنا النبي من الله وإن إليه راجعون. فهذا كله يعتمد على الترويج الرهيب لمفاهيم السحر والضلال في العالم والخرافات في العالم، وهناك فرق للخرافات مخصوص، وكل فرق الصوفية هي أصلا فرق للخرافات، فرق للخرافات مباشرة. بل صار هناك من العلماء الخرافيين، وإذا نحن نحذر من السيوطي من قراءة أي كتاب توحيد للسيوطي، أي كتاب عقيدة للسيوطي اتركه، فالسيوطي في العقيدة خرافي، بينما هو في الحديث والفقه واللغة إمام، في الحديث والفقه واللغة إمام إمام، أما في العقيدة فهو رجل خرافي لا ينبغي القراءة له. الخرافات وهذه وترويج الخرافات ونصرة العلماء القبوريين في العالم الآن، هم بعلاقاتهم بزعماء الدول وعلاقاتهم بمراكز القرار يرفعون شأن العلماء الخرافيين والناس الذي يؤيدون شرك القبور. ولذا العلماء المشاهير الموظفين، حد بينكر احتفالات المولد ولا البدو ولا الدسوق ولا القناع ولا هم يشاركون فيها، وأول من يشارك فيها هم؟ مسألة يهودية بحتة. كل الخطر والشرور التي في العالم، لأن الإدارة التابعة مباشرة لإبليس هم اليهود، الإدارة المباشرة التابعة لإبليس هم اليهود والعياذ بالله. المسألة هذه واضحة؟ 17 ولا 16 دي؟ 16. أنهم يعتادون بالسحر، هذا كله فالسحر المسألة الجاهلية. نعم. لماذا ذكر الله سليمان؟ لأن سليمان عليه السلام هو الذي سخر الله له الجن، وسخر الله له الشياطين، من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. والشياطين كلمة شيطان معناها كفار، وهؤلاء بعد سليمان عليه السلام صاروا ينشرون الكفر ويعلمون الناس السحر، فنسبوا السحر كله إلى سليمان. أي يهود تقول له السحر، السحر كله من سليمان، وختم سليمان وما عارف ميثاق سليمان، كل هذا ما في سحر الا اقول لك انا اجيب لك العقد، العهد السليماني. ايش معنى العهد؟ ما فيش. لماذا لا يوجد العهد اليونسي الشعيبي الصالحي المحمدي؟ في عهد سليماني ولا ما في؟ سمعت عنه عهد سليمان ورقه، لان عندهم سليمان هو كان معه كل شياطين السحر عنده، فالذي علم الناس وعلم الشياطين السحر هو سليمان حسب عقيدتهم والعياذ بالله. فهمت؟ طيب. هو يقول هل السحر هو العالم؟ هل عند الفراعنة كانوا يعتبرون السحر هو العالم؟ عندهم السحر هو العالم بالسحر، الساحر والعالم بالسحر وليس العالم في كل شيء، لأن الفرعون كان عنده هيئتان، هيئة السحرة وهيئة الكهنة، والكهنة ليسوا سحرة، الكهنة ليسوا سحرة، كانت أمون أو كانت راع ليسوا سحرة. ولذا الإخناتون لما استشار السور الكهنة ولا السور السحرة قال يا أيها الملأ ما علمت لك، المصريين دائما يعظمون رجال الدين، فالكهنة هم رجال الدين، أما السحرة فرعون استقدمهم والملأ غير السحرة، بدليل أن الملأ هم اللي قالوا لفرعون فأنا قال الملأ لفرعون إيش؟ أرسل في المدينة أتوك بكل سحار عليم به، وإذا لو كانوا هم العلماء لكانوا حاشيته، فملأ فرعون فيهم الكهنة وليس فيهم السحرة. نعم. لا الكاهن شيء آخر. لا الساحر يتظاهر بقلب الأشياء، هو السحرة جايين معهم عصي ليغلبوا عصا موسى عليه السلام، أما الكاهن عنده علم من الرب أمون والرب رع بأشياء كثيرة جدا، غير خالص. وحتى الآن القس النصراني أو الأسقف النصراني هو الساحر؟ لا، هذا غيرها، كونه يتعلم سحر هذا شيء آخر، لكن هل هو ساحر أصلا؟ كل كاهن وكل ساحر مشرك، لكن الكاهن شيء والساحر شيء. الرب العراف، العراف كاهن مثل الكاهن، ودي ذكرناه في كتاب التوحيد، لكن انتبه السحر بره هذا الكلام كله، السحر بره هذا الكلام كله، قد يكون كاهنا وهو ساحر أيضا، وقد يكون عالما وهو ساحر أيضا، لكن الساحر شيء والكاهن شيء آخر. كان ابن القيم طبيب، ها نقول كل العلماء أطباء؟ ابن تيمية طبيب؟
لا.
مسائل جاهلية، مسائل خطيرة جدا. دين اليهود كان دين حق، ولما حرف بعث الله عيسى، هو أصلا دين اليهود اللي هو التوراة، وهو دين حق نعم، ولكن هم أصلا مخالفون له من أيام التوراة نفسها، من أيام موسى نفسه صلى الله عليه وسلم. ففرق بين العقيدة وأهل اليهودية فرق شديد جدا. أما لما بعث عيسى عليه السلام كان الواجب على اليهودي الحق أن يتبع، فاتبعه فسموا الحواريين. ولذا عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل جميعا من أنصاري إلى الله؟ قال يعني قبلها كان في حواريين ولا هم لما قالوا ذلك صاروا حواريين؟ ها لما قالوا ذلك صاروا حواريين، فسماهم الله وشرفهم بكلمة حواريين، قال الحواريين نحن أنصار الله. فمن اتبع عيسى عليه السلام ترك الدين الباطل الذي حرف إلى دين الحق الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بولس قبل القرن الرابع ضيع الدين تماما، وعلمهم أن المسيح هو الله وابن الله، ملزمون بالتوراة. من هم؟ أي توراة؟ النصارى ملزمون بالتوراة المحرفة، النصارى ملزمون بالتوراة المحرفة، وهم ملزمون بها قسرا، لأن التوراة الإنجيل يكملها، وهذا بنص القرآن، والإنجيل ليس فيه شريعة، والنصارى يحتاجون، العالم كله يحتاج إلى شريعة، يحتاج إلى شريعة، الشريعة اللي فيها أحكام، أحكام السرقة والقتل والزنا والبيع والشراء، الفقه كله، الفقه، كل الفقه في التوراة، وكل العقيدة والآداب في الإنجيل. فهم حرفوا هذا وعجنوا هذا. تذكرون كلامنا في التوراة والإنجيل؟ ننتقل إلى الفوائد. صلاح ما حدش كلمه فيه خالص، تركتوه أسبوع حلو. اعتذارهم أو اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله عز وجل وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم، فهو يقول هنا أنهم كذابون مدعون، فهم إذا فهموا ادعوا عدم الفهم، أو ربما فعلا حين يسمعون لا يفهمون، لأن الله عز وجل يطبع على قلوبهم فيمنعهم من الفهم. والفهم صفة للإنسان، وقد تعترض عوارض تمنعه، فربما أكلمك في موضوع بسيط جدا ولكنك مشغول الذهن فلا تستطيع أن تفهم لأنك تسمع الصوت ولكن لا تركز فيه. يحدث هذا ولا ما يحدث؟ يحدث كثيرا. أو ربما تكون غاضبا جدا وأحد يكلمك في شيء وأنت لا تعي، فالغضب هنا مانع من الاستيعاب والفهم، والشرود الذهني مانع من الاستيعاب والفهم، والعوارض الكثيرة، المرض، التعب، السكر، الإكراه، الأمراض الكثيرة جدا، الجنون، هذه أشياء تمنع من الفهم والاستيعاب. فمن ضمن الأشياء التي تمنع الفهم والاستيعاب الطبع، يعني أن الله عز وجل يطبع على القلب فيسمع ولا يفهم. ولذا ربنا جل ذكر إن لهم أعين إيه؟ لا يبصرون بها، ينظر ولا يرى. لماذا؟ لأن في موانع تمنع من التركيز فيما ينظر إليه. ولهم أذان لا يسمعون بها، لأنه هو الصوت يصل إلى أذن نعم لكن هو غير منتبه فلا يعي. فمن ضمن الموانع التي تمنع الفهم والإدراك الطبع، والمقصود بالطبع أن الله يطبع على القلوب، يمنع، يحول بين المرء وقلبه. القلب يعني العقل، والقلب أيضا مع المهتدي حين يهتدي للإيمان، فالله يحول بين المرء وقلبه. إذن هم قد يبلغهم الحق، أو بل بلغهم الحق قطعا. فإما أن الله عز وجل يطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أو أيضا هناك نقطة أن الله عز وجل يجعلهم يفهمون ولكن هم مصابون بالعناد الذي يمنعهم من الاستجابة حتى لو فهموا. إذن هناك إنسان لا يفقه بسبب إعراضه، وهناك إنسان يفقه ولكنه يعاند، ولكنه يعاند. فالأمثلة، هو ذكر مثالين، الشيخ رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر مثالين، فقال في القال وقالوا قلوبنا غلف، هذا مثال أول. هنا الكلام على اليهود، ولاحق بهم النصارى، دائما النصارى أتباع اليهود دائما حتى إلى الآن. أمريكا بكل قوتها هذه وجبروتها والدول الغربية تابعة للكيان الصهيوني اليهودي. الذئب اليهودي يركب هذه السيران، الذئب اليهودي يركب هذه السيران ويتلاعب بها ويتحكم فيها. فاليهود ويتبعهم النصارى، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم وكلمهم صلى الله عليه وسلم، قالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا غلف. هنا ما معنى قلوبنا غلف؟ مغلف، يعني يوجد ستار، محائل يمنع وصول الفهم إلى القلب. مثل المرأة لما تضع مثلا دهانا أو طلاء لأظفارها مما يمنع وصول الماء إلى الظفر، أو تضع مثلا شيئا على الرأس مما يمنع وصول الماء إلى فروة الرأس، أو أنت حين مثلا تضع طلاء على يديك ويكون هذا الطلاء مانع لوصول الماء. فاليهود الله عز وجل جعل هناك غلافا على قلوبهم، فهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن منعهم الله من الفقه. وإن لم يمنعهم من الفقه منعهم من الإجابة بسبب عنادهم. فإما أنهم لا يفقهون وبالتالي يكون كفرهم كفر جهل وتكذيب، وإما أنهم يفقهون ولكن يعاندون فيكون كفرهم كفر عناد واستكبار. هل هذه واضحة؟ إذن المثال الذي ذكره عن اليهود أن اليهود يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يختلفون عن أي أحد غيره، تمام، يختلفون عن أي أحد غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لكفار قريش جاءهم بما لم يكونوا يعرفونه، ولما جاء لغيرهم جاءهم بما لم يكونوا يعرفونه، لكنه جاء لليهود بما يعرفونه، فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومذكور عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه سيبعث رسول وحيكون من جبل فاران، وأن هذا الرسول سيدعوكم إلى ما كنتم تعلمونه وما أمنتم به من كتاب من قبله. فاليهود وضعهم يختلف عن وضع أي أحد آخر في العالم، فإذا لم يستجب الآخرون فإما أن يكون هؤلاء الذين لم يستجيبوا جهالا جهلا مركبا معرضون، أو أن يكونوا فاهمين ولكنهم معاندون كاليهود. إذن قلوبنا غلف لها معنيين. المعنى الأول أن الله جعل غلافا بين هذه القلوب وبين الحق فلم تفهم، والمعنى الثاني أن الله جعل غلافا بين هذه القلوب فلم تستجب. إذن اليهود إما لم يفهموا وإما فهموا ولم يستجيبوا. والمعنى الثاني الذي نرجحه، الذي لأنه معلوم هم بشعارهم سمعنا وعصينا، هذا شعار اليهود سمعنا وعصينا، سمعنا فهمنا ولكن عصينا. فإذا معنى قلوبنا غلف المذكور عن اليهود إما أنه غلف الله عز وجل قلوبهم طبع عليها فهم لا يفهمون ما يقال لهم، أو أنهم يفهمون ما يقال لهم ولكن الله عز وجل ابتلاهم بما يستحقونه فصاروا معاندين لا يفقهون شيئا. طيب، ولذا المعنى الثاني نرجحه، قال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفره، بل لعنهم الله بكفره. إذن هم عرفوا وكفروا، أو سمعوا وعرضوا وتجاهلوا جهلا مركبا، نعم، بل لعنهم الله خرجوا من رحمته سبحانه وتعالى بكفرهم، لأنه ما في فعل في هذا العالم إلا والله جل جعل، إلا والله عز وجل جعل له أسبابا، كل شيء له سبب، مع أنه سبحانه يستطيع، سبحانه يقدر على كل شيء، يخلق بلا سبب، يعني يقدر سبحانه أن يعطيك القمح بلا زراعة ولا مطر ولا حرث ولا ري ولا شيء ولا سنبلات ولا أي شيء، تمام، الطعام يأتي إلى عندك كما كان الطعام يأتي إلى بني إسرائيل، يأتيهم المن والسلوى بدون بجهد منهم ولا أي جهد، وأتى إلى مريم عليه السلام الطعام بلا أي جهد، والولد تكون في رحمها بلا أي جهد. فالله عز وجل رتب السنة الكونية أن يكون كل شيء بسبب. فهنا هم اليهود قالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله طردهم من رحمته بسبب، يبقى بكفرهم الباء هذه باء سببية، بكفرهم باء سببية. فقليلا ما يؤمنون، قليلا ما يؤمنون، إما أن يكون قليل منهم يؤمن، وهذا مشهود، هذا مشهود على مر تاريخ اليهود من يوم ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 1430 عاما ولا 1400 سنة، من ساعة ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الذين أسلموا من اليهود يعدون على الأصابع، عبر التاريخ كله يعدون على الأصابع، بينما من غير اليهود آلاف بل ملايين، ملايين المسلمون، مصر هذه فيها ملايين مسلمون، ليبيا فيها 7 مليون مسلم، وهالملايين كلها الموجودة هذه كل هذه لم تكن مسلم وأسلم، كل هؤلاء لم يتزائل. فاكر المصريين كانوا مؤمنين لما جاءهم الإسلام؟ أهل الشام كانوا مسلمين؟ لا. أهل ليبيا كانوا مسلمين؟ تونس، الجزائر، المغرب، ما في. فملايين دخلت الإسلام، إما كانوا كفارا وأسلموا، إما كانوا نصارى وأسلموا، أما اليهود فقليلا. إذن إما أن يكون معنى قليلا ما يؤمنون أن عددا قليلا منهم هو الذي يؤمن، وإما الشيء الثاني أنهم يؤمنون بقليل من الشرع، يؤمنون بقليل من الشرع. فإذا تكلم القرآن وأتت السنة بأن موسى عليه السلام فلق الله له البحر، نعم، بأن الله أغرق فرعون وجنده، نعم نؤمن، بأن الله نجى بني إسرائيل نؤمن، وأن الله فضلكم على العالمين نؤمن. فإذا قليلا ما يؤمنون، يعني يؤمنون بشيء قليل من الشرع مما يناسب أهواءه. فأدي معنى فقليلا ما يؤمنون لها معنيان. واضح يا شباب؟ لكن هل هذا هو المقصود؟ المقصود أن قلوبهم مغلفة، قلوبهم مغلفة إما بغلاف كذا وإما بغلاف كذا، إما بغلاف عدم الفهم استغلق عليهم الفهم، وإما بغلاف العنب. إذن هذه الآية عظيمة جدا، بل قلوبهم غلف، هذه آية عظيمة جدا. فهم يعتذرون بعدم الفهم. طيب إذا اعتذروا بعدم الفهم، فإما عدم الفهم لو ثلاث معاني، لو ثلاث معاني. المعنى الأول أنهم لم يفهموا فعلا، لأن الله حال بين المرء وقلب، فوصلهم المعنى والكلام ولكن القلوب مغلقة فلم تفهم. والمعنى الثاني، المعنى الثاني لقلوبهم غلف، أنها غلفت وأغلقت بعد الفهم على الاستجابة، بعد الفهم على الاستجابة. يبقى إما غلقت عن الفهم وإما غلقت بعد الفهم عن الاستجابة. واضح أخوان؟ والاثنين والاحتمالان قائمان. الشيء الثالث الاستهزاء. فهمنا والموضوع كلام سمعناه وفهمناه، ولكن نستهزئ، وهذا فرع العناد، لأن العناد قد لا يستتبع استهزاء، وهناك عناد يستتبع استهزاء. فعناد إبليس استتبع استهزاء؟ لا، ما استتبع استهزاء أبدا، ما استهزأ بالله أبدا أبدا، ما استهزأ بالله عز وجل أبدا. فإبليس عاند، لكن لم يستهزئ برب العالمين أبدا، ولم يستهزئ بخلق رب العالمين، ولكن هو قياس الفاسد جعله يرى أن النار أفضل من الطين. هل قالها استهزاء أم قالها قياسا فاسدا باطلا؟ نعم. فإبليس عنده كفر العناد، واليهود كثير منهم عندهم كفر العناد فقط، وهناك عندهم كفر العناد مع استهزاء. ولذا كثير من اليهود لم يستهزئوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما عاندوه فقط. فحين يقولون ما في قلبك منه عداوة، والله ما حييت عداوة بدون استهزاء، بل كان الأمر عندهم جدي، وبدأوا يتعاملون مع الكفار ويوالون الكفار ويحاربون مع الكفار. إذن قلوبنا غلف. طيب إذن قلوبنا غلف لها. المعنى الأول أن الله عز وجل غلف القلوب بغلاف فلم تفهم، يعني جعل هناك مانعا للفهم. احنا قلنا هناك موانع، قلنا هناك موانع للكفر، موانع للفهم، قلنا هناك موانع للفهم كثيرة. وقلت لك أنت حتى كعاقل ممكن تسمع كلاما ولا تعقل، هناك موانع، ربما لا تفهم اللغة التي تتكلم بها، ربما أنت في حالة غضب شديد، حالة إكراه شديد، حالة تعب، حالة ضياع عقل، حالة شرود، حالة سكر، أي حالة. لكن هم إما أن الغلاف الذي نزل حال بينهم وبين الفهم، أو حال بعد الفهم من الاستجابة، أو عدم استجابة مع استهزاء، مع استهزاء. فإنكارهم كان استهزاء، وكل هذا بسبب بكفرهم. فالباء هنا تعني السبب بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم. أما فقليلا ما يؤمنون فلها معنيان كما ذكرنا، معنى تاريخي واضح إحصائي ظاهر، أن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعدون، وأنت حين تحاول الذكر هؤلاء تجد نفسك معك عدد قليل جدا تذكرهم، عبد الله بن سلام والزبير بن باطة وابن أبو بكر، قليلا جدا ما تحصيهم، أو قليلا ما يؤمنون، يؤمنون بشيء قليل. فهم وذكر الله عز وجل فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والحقيقة يؤمنون ببعض الكتاب القليل ويكفرون بالكثير، يكفرون بالكثير. إذن أدي تفسير قلوبنا غلف وتفسير فقليلا ما يؤمنون. وهذا الشيخ هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله، اعتذارهم هذا ليس الاعتذار المقبول، لا يقصد اعتذارا مقبولا، بل يقصد اعتذارا سخيفا مرفوضا، لأنه عذر أقبح من ذنب. فأنت لابد تفهم هذا الكلام، اعتذار عبارة عن اعتذار أقبح من الذنب، أقبح من الذنب. طيب، فلا يصل إليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب، أو يصل إليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تغلف عن الفهم والاستجابة، عن الاستجابة، أو أنها تغلف عن الاستجابة مع السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قلوبنا غلف. لها معنى آخر هم يقصدونه، هم يقصدونه ولكن يقصدونه غرورا منهم، وهذا يكون المعنى الرابع لقلوبنا غلف. المعنى الرابع إن عندنا من العلم ما يملأ قلوبنا، فلسنا ليست قلوبنا فيها متسع لزيادة بعلم أقل من العلم الذي عندنا. كأن يأتي شخص مثلا يقول لك تعال أشرح لك معنى الألوهية، تقول أنت لسه أول أمس تعلم، تعلمني أن الحمد لله عندي من العلوم في مسألة الألوهية هذه الكثير جدا، اذهب. فإما أن اليهود يقول نحن عندنا علم التوراة أشرف العلوم، عندنا علوم كثيرة جدا، فبالتالي قلوبنا غلف عن هذا، قلوبنا غلف عن هذا. وممكن تقال هذه الكلمة من المؤمنين بحق، أن يأتي واحد يقول لك تعالى أعلمك الفلسفة اليونانية، تقول له ممكن تقول له قلبي غلف، بمعنى قلبي مملوء علما نافعا لا يحتاج إلى هذا العلم الباطل. تعالى أعلمك علم المنطق، تعالى أعلمك علم المسرح، تعالى أعلمك علم السياسة، فتقول له اذهب أنا قلبي فيه علم لا يحتاج إلى مثل هذا العلم. فهذا معنى رابع يقصده ربما اليهود، إما استهزاء أيضا وإما غرورا شديدا جدا منهم. طيب، أدي معنى قلوبنا غلف. فهم يقولون لسنا بحاجة إلى هذا الرسول، كلامه لا نفهمه، وإن فهمنا لا نريد أبدا أن نستجيب له، وإن كان علما فنحن عندنا من العلم هو أشرف وأعظم، ونحن عندنا المدرس والمدارس الكثيرة، فلا نحتاج إلى هذا الرجل. طيب، إذن العلة، علة ذلك القياس يا إخوان، علة ذلك إيش؟ كفرهم. قال بل لعنهم الله مسلك العلة هنا الباء سببية، بكفرهم، فهم لا يقبلون الحق بسبب كفرهم، فصرف الله عز وجل قلوبهم. ولذا ربنا جل قال وذكر، ويقصد بهم اليهود أيضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه في اليهود ولا لا؟ هذه في اليهود وكل من سار على شاكلته. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني من لم يقبل الحق ومن لم يفتح قلبه لفهم الحق الله عز وجل يضله، لأن الله هو الذي يهدي وهو الذي، ما معنى يهدي ويضل؟ يخلق الهداية في القلب والضلالة يحجب الهداية عن القلب. الهداية يخلق الهداية في القلوب، في الضلالة يمنع الهداية، يمنع النور من الوصول إلى القلب، نور الهدى يمنع نور الهدى من الوصول إلى القلب، فيظل القلب مغلفا تغريه النفس وتضيعه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا ابتلاءهم بسبب الباطل الذي هم عليه، فصاروا لا يقبلون الحق. ولذا انتبه، لابد دائما أن يكون عندك استعداد لقبول الحق، لأنك إذا تكبرت عن قبول الحق رزقت بقبول الباطل. فإياك، يأتيك الحق ترجع مباشرة، لا تتكبر أبدا، تقول قوله ثم يثبت لك الحق في خلاف ما تقول فورا ترجع، لأن لو لم ترجع هذا زيغ، وإن زغت فقد يزيغ الله قلبك. فالإنسان يجيل معلومة حقه، ولكن هو أصر يصر على ما قال، ومستكبر يصر على ما قال، هنا هذا زيغ، هذا زيغ يهدد بأن يزيغ الله قلبه. وقد رأينا أناسا كثيرين هكذا. ولذا لما كنا نتكلم مع هؤلاء التكفيرين في بداية الأمر، كنا نجد في البداية عندما يسمعون يرون الأدلة، تجد عندهم، تشعر أن عندهم ميلا للرجوع، ولكن كبر، هو الشيخ المنطقة، هو الشيخ فلان الفلاني، فيتكبر، فلما يتكبر يزيغه الله عز وجل، ويظل الله جل يزيغه يزيغه فيضل ضلالا بعيدا. وهذا جربناه مع هؤلاء حسان ومحمد اسماعيل وهؤلاء الناس، هؤلاء الناس كبروهم، والناس عظموهم وسمعوا لهم وكانوا يدعون الى الله سبحانه وتعالى، ولكن كان عندهم اخطاء. هذه الاخطاء لما بينت لهم استكبروا ان يقبلوها فزاغوا، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، فصاروا بعدما كان يقول الديمقراطية كفر أكبر صاروا يقولون بالديمقراطية. من ذهب إلى مكان الانتخابات فقد كفر مباشرة، ثم ذلك يظهر وبأصبعه يعلن للملأ أجمعين على أنه هو شارك في الانتخابات. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه اللي نستفيده نحن، الذي نستفيده نحن أننا بمجرد ما يأتيك الحق عود نفسك. يقولون عنك متراجع، يقولون عنك ما يقولون، المهم أن يرضى عنك ربي عز وجل وأن لا يزيغ قلبك. فإياك أن تستكبر، أن تستكبر أبدا أبدا. كلما قلت قولة باطل وثبت لك الحق في خلاف ارجع إليه وخليك مع الحق، تدور معه حيث دار مع الحق حيث دار. أنت تمشي بقارب في النهر، قابلتك صخرة، تقول لا أنا لا أحيد، لا لازم تحيي، لابد تبعد عن الصخرة وتميل يسرة أو يمنة وتستمر في طريقك، ولا لا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فصارت هذه القلوب فاسدة لا تقبل الحق، فسدت، أصابها فيروس الزيغ والعياذ بالله، فلم تعد تقبل الحق. وقال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فسرنا هذا الكلام أن من لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، ابتلاه له فسار قلبه فاسدا لا يقبل. ولذا ربنا قلنا وانت ذكرين في التوحيد، هو سبحانه عز وجل، ودي مهمة جدا لتفهم القدر وتفر من مسألة الجبرية والقدرية والإبلية العكدة كله، انك تؤمن بالسببيات بس ان الله جعل لكل شيء سببا، الهداية لها سبب والضلال له سبب، كل شيء له سبب. إذا آمنت بالأسباب تركت مباشرة المذهب القدرية وتركت مباشرة المذهب الجبرية. قال فبظلم، الباء هنا يعني بسبب ظلم، فبظلم من الذين هادوا، ظلم هنا الظلم الأكبر، الظلم الأكبر الذي هو إيش يا محمود؟ الشرك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير، سبب آخر، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يعني أوامر الله عز وجل خالفوها، زاغوا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولعنهم وطبع على قلوبهم، فصارت قلوبهم غلفا وصاروا زائغين وصاروا كافرين ومآلهم إلى النار فيها خالدين. قال اليهود قالوا هل طيب هنا قلوبنا غلف؟ أحيانا قلنا بعض العلماء يقول هم يكذبون، لا هم قد يكونوا لا يكذبون، هي فعلا غلفت قلوبه، هي فعلا غلفت قلوبه، لأن التغليف إما عن الفهم وإما عن الاستجاب، ففعلا غلفت قلوبهم، وهذا ليس عذرا بل هو عذر أقبح، بل هو شيء بسبب ابتلاء بسبب. فبعض العلماء يقول وإنما صرفهم الله عقوبة له، صرفهم الله عن الهداية عقوبة له، لم يريده فصرفهم الله عقوبة له، وإلا فالقلوب كل القلوب فطرها الله عز وجل على حبه والميل إليه وقبول الحق، لأن الله هو الحق المبين، ومن أسماء الله الحق ومن أسماء الله المبين. فإذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق، مثل الأرض المملحة، الأرض المالحة أو الأرض التي فسدت، تضع البذور فيها لا فائدة، البذور كذلك البذور. يعني بعض العرب يقول لك ايش، الشخص الذي يتآمر عليك حمص الحب والديله، حمص الحب والديله، يعني البذور حمصها وطار، هذه لا تزرع، خلاص هذه لا تزرع. يعني لو معك حب تريد تزرعه في الارض، اذا حمصته اولا وضعته على النار اولا ثم بذرته لا يمكن ينبت ابدا، فيقول لك حمص والديله. طيب هنا الفسد لم يعد يصلح للزراعة أبدا بحال من الأحوال، فصرفها الله عز وجل عقوبة لهم. والأرض السبخة المالحة لا تنبت لأنها فسدت، كذلك القلب كقلوب اليهود عندما فسدت لم تعد تلك القلوب تقبل الحق. أما قوم شعيب، المثال الثاني اللي ذكره الشيخ، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قوم شعيب هنا العجب العجب، شعيب أفصح الأنبياء أفصح الأنبياء، بعضهم سماه خطيب الأنبياء أفصحهم، جايين عند الأفصح وتقول ما نفقه كثيرا مما تقول، ده أفصح أفصح، وجايين عند أفصح عند أفصحكم وتقول ما نفقه كثيرا مما تقول. فهذا الرجل عليه صلاة الله وسلامه عنده قوة فصاحة، عنده بلاغة مؤثرة عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كلمهم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. فهنا بعض العلماء أو جمهور العلماء يقول إن الله طمس على قلوبهم فلم يفقهوا هذا القول، اللي هو المعنى الأول، فاكرين في شرح نفقة في شرح قلوبنا غلف، المعنى الأول إن القلوب ربنا غلفها عقوبة لهم فلم تعد تفهم، يعني جعل لها مانعا للفهم. قلنا في كثير من الأمور مانعة للفهم، أنت نفسك ممكن أكلمك وأنت شارد لا تفهم، فجعل الله لها مانعا من الفهم. فكثير من العلماء يقول إنه هنا قلوبهم غلفت فلم يفقهوا ما يقوله شعيب، وهذا رغم أن الكلام الذي يقوله شعيب هو كلام بسيط معلوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تنقصوا المكيال والميزان، كلام واضح وكلام مفهوم، يا فلان انتبه للميزان، انت لو ذهبت للسوق وقابلت أعم العوام والناس اللي هي لم تتعلم شيء وتقول له انتبه للميزان يفهم ولا ما يفهم؟ ها لو واحد قال له لا تطفف اعدل في الميزان لا تخسر الميزان، هذا كلام يحتاج الى لوغاريتمات وكمبيوتر للفهم واجهزه تحليليه، او زينوا بالقسطاس المستقيم لا تخسر الميزان اوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين، هذا كلام صعب مع انه كرره بعده الفاظ شعيب. فالكلام واضح، عبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. فهنا اما ان هذا ادعاء ان هم فهموا ولكن قالوا لم نفقه، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الفهم خلاف ما يقول اهل العلم، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الفهم وانما هو عناد عناد واستكبار. وإما أن يكون احتمال أنه حين كان يكلم بهذا الكلام كان التغليف الموجود على القلوب يسمعون هذه الألفاظ ولا يكادون يفقهونها، مع أنها من أبسط الجمل ومن أوضح المعاني. إما أن يكون هذا إما أن يكون هذا، أنا أميل إلى الرأي الذي ليس عليه الجمهور أنهم معاندوا، لأن الكلام واضح وضوحا شديدا جدا والنبي فصيح وبليغ، فهم لا يفقهون كلام شعيب، يعني عنادهم استكبارهم منعهم ليس من الفهم بل من الاستجابة. وأحيانا الفهم يعني يشار به إلى الكفر كما يشار إلى السمع بالاستجابة، لأن لهم آذان لا يسمعون بها، يعني يسمعون ولا يستجيبون، وكلمة يسمع أحيانا تكون معناها يستجيب. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني أكثرهم صم ولا أكثرهم لا يستجيبون؟ لا يستجيبون. فكلمة سمع أحيانا تكون بمعنى استجاب، وأوضح مثال على أن سمع بمعنى استجاب قولك سمع الله لمن حمده، ها يعني ها يعني، والاستجابة تكون فرع السمع، يعني سمع مع استيعاب مع استجاب. ربما يقصد هنا ما نفقه، يعني لا نريد أن نفقه، يعني لا نريد أن نستجيب، وهذا المعنى أنا أميل إليه، الله المستعان. طيب، فطمس الله عز وجل على قلوبهم تماما مثل ما سيحدث لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل بعد قوم شعيب بعد قوم شعيب، وهذه سنة الله عز وجل، أن من زاغ أزاغه الله، أن من أعرض أعرض الله عنه، أن من نسي الله نسيه، نسوا الله فنسيه، نسوا الله فنسيه، والله جل يوصف بالنسيان. نعم النسيان إذا كان معنى غياب الشيء عن العلم فهذا ممنوع, هذا مستحيل, لأنه لا يعزب عنه مثقال ذر. وأما النسيان بمعنى الترك والعقاب, نعم. طيب, فالشخص الذي يبلغه الحق فيعرض عنه يبتليه الله بزيغ القلب كما ذكرنا, مثل الأرض السيئة المالحة. ولذا قريش قلدوا اليهود, اليهود قالوا قلوبه, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, ولما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قلوبنا غلف, راح الكفار قالين قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه, وفي آذاننا وقر, ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنما, شايف؟ قالوا قلوبنا في أكنة يعني في أغلف. نفس الكلام اللي قالوا اليهود أصرح, قالوا إيه؟ قلوبنا غلف, هي نفسها عند الكفار قريش, قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه, في أكنة فقط مما تدعون, لو في غير ذلك نفهم, لكن في اللي انت بتقوله بالذات قلوبنا فيها كده مما وفي آذاننا وقر, يعني آذاننا فيها ثقل, يعني معناها نسمع ولا لا نريد أن نسمع, لا نريد أن نسمع. وكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم, وفي آذانهم وقر, وتحدوا فقالوا فاعمل إننا عاملون, تدع علينا إننا عاملون, وعملوا وحاربوه وضربوا أصحابه وعذبوهم, ثم في النهاية اجتمعوا ليفاضلوا بين أحد القرارات الثلاثة, إما أن يثبتوه وإما أن يخرجوه وإما أن يقتلوه, ثم استقر رأي المستشارين فيهم وقضاة السوء عندهم بإصدار قرار الإعدام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, آخر قرار هو الإعدام, فكانت الهجرة. هذا كله بسبب الحجاب الذي على القلوب. طيب, احنا الآن بينا فعل اليهود, طيب, وفعل قوم شعيب, وفعل كفار قريش, بل فعل العالم كله, كل من أعرض هو فعل واحد كله, فالكفر ملة واحدة وسنة الكفار واحدة, كلهم معرضون, يعرض جهلا وتكذيبا, يعرض نفاقا, يعرض عنادا واستكبارا, لكنه لابد أن يعرض ويدعي عدم فهم الكلام. ولذا بعض اليهود, بعض الكفار دخلوا في الإسلام وظهر النفاق, ولم يظهر النفاق قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم, قبل الهجرة ما في نفاق, قبل الهجرة ما في نفاق أبدا, النفاق ظهر بعد الهجرة ولا سيما بعد بدر, ولا سيما بعد بدر, هو ظهر قبل بدر, ثم لا سيما بعد بدر استقر أهل إرادة النفاق على إظهاره, على التعامل بالنفاق. فالنفاق لم يكن موجودا من قبل, فالنفاق هذا جعلهم يذهبون مع المسلمين ليستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, مجلس النبي هو تلاوة قرآن أو ذكر وأحاديث, فقال الله ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لحلفائهم اليهود للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا, يعني إيه ماذا قال لهم, فهمناش حاجة, لم نفهم شيئا, يعني ما نفقه كثيرا مما يقول, يعني قلوبنا فيه أكن, يعني هو كلام المنافقين, هو كلام الكفار. فدخل النوع الرابع اللي هو كفر النفاق, في الكلام هو في التغليف, فالتغليف شمل أنواع الكفر الأربعة, شامل أنواع الكفر الأربعة. ولذا قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين طبع, فاكرين اليهود, بل طبع الله عليها بكفرهم, هنا هي نفس الكلام, بل طبع الله على قلوبهم, هي واتبعوا أهواءهم, يعني زاغوا. يبقى اليهود موصوفون بأن الله طبع على قلوبهم, وموصوفون بأنهم زاغوا, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, هالمنافقين, الآية هذه بالمنافقين, طبع الله على قلوبهم واتبعوا, الطبع مشترك, والاتباع الهوى هو اسمه ايش, الزيغ. أما الذين اهتدوا, قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. المنافقون، هل المنافقون عندهم بلادة وقلة فهم؟ نقول إن كان المقصود بالبلادة وقلة الفهم الإعراض، نعم الإعراض نعم، المانع الذي ذكرناه في البداية نعم، المانع الذي هو أن الله عز وجل يطبع على القلوب فيجعل فيها مانعا لفهم كلام الشرع، هذا المانع الأول لو تذكروه. طيب، فالمنافقون الله عز وجل ذكرهم فأثبت بلادتهم وقلة فهمهم بل عدم فهمه، بل أثبت عدم فهمهم، فكانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون، ما يفهموا شيء، هو فعلا ما لا يفهم، لأنه إما أنه شارد الذهن، وإما أنه معرض، وإما أن الله عز وجل طبع على قلبه فالكلام يصله ولا يفقه منه شيئا. وهذا أمر مشاهد، وأنت حين تكلم واحد من أهل البدع فتدخل على مجموعة من الصوفية يحتفلون، يا جماعة الذي تفعلون هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله عليه، ها؟ ولا يستجيبون، ولا يستجيبون، معرضون. قالوا للذين أوتوا العلم، هذه الذين أوتوا العلم تحتمل أن يكون المقصود بهم اليهود من حلفائهم، وتحتمل يكون الصحابة الذين يفهمون، لأن الصحابة كلهم يفهمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال آنفا؟ هو ماذا يقول؟ هل يظنون أن حتى لو كان السؤال للصحابة أن الصحابة يستطيعون أن يوضحوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في توضيحه؟ ده أوتي جامع الكلام. ولذا الصحابي لا يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يبين الموقف، يبين ملابسات الموقف فتتضح الصورة لمن لم يكن حاضرا. قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، خلاص طبع الله على قلوبهم مثل اليهود، واتبعهم يعني زاغوا مثل ما زاغ اليهود، وهم لو كانوا حريصين على الخير، يعني لو استعملوا قلوبهم والمعاملات التي ذكرناها في إرادة الإنسان، يعني لم يكونوا جبرية واتبعوا مسألة الإرادة البشرية التي تسعى إلى الاهتداء وتنظيم العقد، لو أنهم كانوا هكذا لهداهم الله عز وجل. ولذا المنافقين لما كانوا يحضرون في شيئين، الشيء الأول يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وهنا هذا إما أنهم يريدون حتى أن يشككوا أهل العلم، وبيقولوا يشككوا أهل العلم من الصحابة فيما قال، أو أنهم مغلفة قلوبهم مصروفون. ولذا ذكر الرجل في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله، يعني صرف الله قلوبهم، ها طبع وزاغ وأزاغهم، نعم، فهنا صرف الله قلوبهم يعني أزاغهم الله بما زاغوا. ولذا بعض أهل العلم يعني قال لا ينبغي أن نقول انصرفنا من الصلاة، ونسبوا هذا لابن عباس رضي الله عنهما، وهذا غير صحيح، قال إن كلمة الانصراف ذكرت بالمعنى يعني المعنى السيء فيما يتعلق بالمنافقين، فلا ينبغي أن تقول أن لما انصرفت من صلاتي أو حين انصرف فلان من صلاته، ونسب هذا لابن عباس، وهذا غير صحيح، لأنه ورد في الأحاديث أن النبي فلما انصرف قال كذا، كثير جدا في أحاديث الصحابة الرهيم فلما انصرف من صلاته قال هكذا. ونظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، وهذه الآية في آخر سورة، نعم، وسورة التوبة يجوز أن تقول هي سورة المنافقين، في سورة اسمها سورة المنافقون 11 آية، لكن سورة التوبة يجوز أن تسمى سورة المنافقين، نعم، ده أكبر سورة فضحت تفصيليا بالمبررات والأسباب 1 2 3 4 15 40، أكثر سورة، ومنهم من يقول ذل، ومن السورة الفاضحة للمنافقين هي سورة التوبة، فيجوز أن تسمى سورة المنافقين. في آخرها قال الله وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، إذن معناها إن إذا أنزلت سورة تفضح سلوك هؤلاء المنافقين، إذا ما أنزلت سورة تفضح سلوك المنافقين. وهذه فضيحة المنافقين موجودة في النساء وموجودة في كثير جدا ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا كثير جدا منه. وإذا قيل تعالوا إلى تعالوا يستغفر لكم ورؤوسهم رعيد. فهذه السورة سورة المنافقين التي أقصد بها سورة التوبة في آخرها نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هذه تحتمل تقريرا أن الله فعلا صرف قلوبهم، ويكون تفسير صرف الله قلوبهم هو نفس تفسير فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو نفس تفسير طبع الله على قلوبهم أو بلعنهم الله بكفرهم هي نفس التفسير، أو أن يكون هذا دعاء بأن تصرف قلوبهم عن قبول الحق. طيب، أولم يروا أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هذا الكلام أيضا عن المنافقين، يرون جوعا وسنة، ويرون قحطا، ويرون حمى، ويرون أشياء يختبرون بها أو شيء آخر. الحمى صرفت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وألقيت إلى الجحفة، ولما صرفت ما فيش سنة في المدينة. السنة أول ما جاء تحدث في المدينة حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيش مجاعات خالص. فماذا يكون هنا الفتنة؟ ماذا يقصد بها هنا الفتنة؟ قال كثير من العلم أن يبتلوا بالغزو، هيا بنا نقاتل، فشغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أو يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهيه باطلة كثير جدا ولا لا؟ والاعتذارات الموجودة في سورة التوبة معظم اعتذارات من أجل عدم الخروج للجهاد، ولذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إذن يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، نميل إلى القول بأن الفتنة هنا إرادة الغزو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو في العام أقل شيء مرتين، مرة ومرتين. فهنا يبتلون بالغزو، يقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفاع، هذا ابتلاء، هذا يفتنون، هذه فتنة. يقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر أقرب منهم يومئذ للإيمان. فهذه الفتنة هنا المقصود بها دعوتهم إلى تعالى، وإذا قيل لهم كذا، آيات كثيرة جدا تبين أن الفتنة هنا المقصود بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الغزو حين يحرض المؤمنين على القتال. فكانوا يسمعون مثل هذا الكلام، فصرف الله عز وجل قلوبهم. وغير كذا هم يحاولون الاحتياط، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، يعني يتسللون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس واضح، بينهم لا يأتون الفجر ولا العشاء، لا يأتون أصلا. وباقي الصلوات الثلاثة الأخرى يقومون، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم قوم لا يفقهون، طيب، قال الرجل صرف الله قلوبهم بسبب، احنا قلنا الباء السببية، بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون هذا اللي قلناه من قبل، قلوبنا يبقى لا يفقهون لوجود مانع الفقه، اللي احنا ذكرناه، إما مانع الفهم وإما مانع الاستجابة، بأنهم قوم لا يفقهون. ولذا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت هؤلاء، من؟ الذين في قلوبهم مرض يعملوا ايه؟ نظر المخشي عليه من الموت، موت، لان ليست المسألة عندهم لا نصر ولا شهادة. نصر ايه وشهادة ايه؟ لهم لا يؤمنون اصلا بالدين، هو عارف ان اللي مات خلاص مات وهيبقى تراب ولا يبعث بعد ذلك ابدا. فرأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المخشي عليه من الموت، يخافون القتال لماذا؟ لأنهم لا يأمنون النهاية، هم يعتقدون أنهم حين يموتون سيصيرون ترابا وعظاما ورميما. إنما المؤمنون يكرهون القتال ولكن يحبون مؤدى القتال ويحبون من فرض القتال عليهم، لأنه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الموت الشهادة أو النصر. إذن هذه المانع الأول واضح الآن باختصار شديد، اختصار شديد اعتذارهم، وقلنا هنا المقصود العذر الذي هو أقبح من الذنب، وبأن الله ما آتاهم الفهم، وقلنا إنكار الفهم هنا قالوا قلوبنا غلف. احنا قلنا الكلام إما أن يكون الله عز وجل أنزل مانع الفهم، والفهم له وعدم الفهم له موانع كثيرة. إن كان الشخص مسلما فإنه قد يمنع من الفهم بسبب شروده، بسبب غضبه، بسبب سكره، بسبب إكراهه، بأسباب كثيرة جدا، فيسمعك ولا ينتبه، يسمع ولا ينتبه. وأما المقصود هنا الكفار، فإن الكفار الله جل قد يغلف قلوبهم فيسمعون كلاما واضحا بسيطا سهلا ولا يفهمون، ولا يفهمون. أو يكون هذا الغلاف لم يمنع من فهم الكلام ولكن منع من الاستجابة إليه، ولأن اللفظ مشترك، الفهم مثل السمع، لفظ السمع مشترك وهو بلوغ الصوت إلى الأذن، أو السمع بمعنى الاستجابة، سمع الله لمن حمده، يعني السمع قطعي فاستجابته مرغوبة مطلوبة، ولذا سمع الله لمن حمده هذا دعاء، هذا دعاء ولا تقرير. من جهة وصول اللفظ أو الصوت إلى الله فهذا تقرير، أما من جهة المراد فهو دعاء، فهو دعاء. فإذا تحجب القلوب عن الفهم، أو تحجب بعد الفهم عن، أو تحجب بمعنى أنه ليس فقط يستجيب بل يعاند ويسخر، يعاند ويسخر. ومن اليهود من عاند وسخر، وأما إبليس فإنه عاند فقط. والعناد هنا هو الزيغ، والله جل جعل لكل شيء سببا، وأن قلنا هذه قضية مهمة جدا، قضية الإيمان بالأسباب، لأنها تخرجك من مسألة الحيرة في مسائل القدر، تخرجها منها، فلا تكون جبريا ولا تكون قدريا، كل شيء بسبب. الله جل سبحانه وتعالى قلت لا يقدر أن يعطيك الطعام لغاية فمك، لكن الله جعل أسبابا، مطر يسير، رياح تسوق، سحب معملة بالأمطار، أمطار تنزل ماء، ناس تحرس، ناس تروي، ناس ثم حصاد، ثم تعبئة، ثم كذا، ثم طحن، ثم عجن، ثم خبز، ثم أكل. مع أن كل هذا الله عز وجل اختصره لمريم، لا طحنت ولا زرعت ولا خبزت ولا اشترت ولا أي شيء، لكن الله جعل لكل شيء سببا، وهذا رد على الجبرية على طول، ورد أيضا على القدرية. فعدم الفهم، الاعتذار بعدم الفهم هنا اعتذار سيء غير مقبول. والأنبياء، وقلنا قوم شعيب لما قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، إما أن الله منعهم من فهم أوضح الكلام وأبسط الكلام من خطيب الأنبياء وأفصحه، هو قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال ولا تنقصوا المكيال والميزان، كلام واضح وبسيط. إما أنهم لم يفقهوا فعلا لأن الله غلف قلوبهم سبحانه وطبع عليه الكفرين، وإما أنهم يقصدون الاستهزاء وعدم الاستجابة لشعيب عليه السلام. فكل هذا الطبع والتغليف والأكنة في القلوب كله يساوي فلما زاغوا. المسألة الأولى كده فهمت؟ 15 أي سؤال في المسألة دي؟ أي الذي يستدل بالعذر بالجهل يستدل بهذه الآية؟ استدلاله غلط، وقاعدة صحيحة، يعني قاعدة العذر بالجهل صحيحة. أما الاحتجاج بما نفقه كثيرا ما تقول فاحتجاج باطل، فهو يأتي بقاعدة صحيحة ويأتي باستدلال لا يناسب، ويأتي باستدلال لا يناسب أبدا خالص، لأن الكفار قالوا كما ذكرنا على السبل التي ذكرناها. أما أصلا الناس، هذا الدين جاء دينا واضحا صحيحا صريحا ظاهرا، كلامه يفقه لمن كان له قلبنا والقى السمع وهو شهيد. أما الذي هو غير عربي فهو لن يفقه أي كلام سواء هذا وغيره، لأنه لا يعرف العربي، صح ولا لا؟ فالذي لا يعرف العربية أن تقول له قل هو الله أحد مثل أن تقول له هذا رغيف، مثل أن تقول له قم أو اجلس، لا يفقه. فليس لهم أن يحتجوا بهذا، إنما لابد أن يحتجوا بأشياء واضحة، كقول الحواريين لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك، وقول عائشة رضي الله عنها أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله، أو أن معاذ رضي الله عنه لما جاء من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفقه من أفقه الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم بالحلال والحرام، فهذا يعذر فيه، وأشياء كثيرة يعذر فيها بالجهل. فلا داعي لهذه الآية يعتذر بها مع أن القاعدة صحيحة. لا لا لا، الذين يقولون بعدم العذر بالجهل يحتجون بهذه الآية. إذا الذين يعتذرون بالجهل اعتذروا بهذه الآية فغلط، والذين لا يعتذرون بالجهل إذا اعتذروا بهذه الآية فغلط، لأن الذي لا يعذر بالجهل هو يتكلم عن قوم المعاندي ويعلم أنهم يقولون هذا كاذبي وأن هناك سبب لتغليف قلوبهم، فإن قاس الناس عليهم فيكون هذا خطأ شديد جدا، فهي لا تليق أن يحتج بها لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا يصلح أن يحتج بهذه الآية لا هؤلاء ولا هؤلاء. أنتقل المسألة، سؤال هل لابد من شرط فهم الحجة؟ نعم، وأما الذين قالوا بلوغ الحجة فقط خطأ، إلا إذا قالوا بلوغ الحجة يقتضي فهمها، إلا إذا قالوا بلوغ الحجة يقتضي فهمها، لأن الشيء لا يبلغك ولا يدخل إلى عقلك إلا إذا فهمته، أما إذا لم تفهمه فإنه لم يصل إلى، ولو سمعت صح، لو شيء وصل إلى سمعك وعقلك ولم تفهمه فهو أنت فلم يصلك لم يبلغك. فالذين اشترطوا بلوغ الحجة لابد أن يكونوا قاصدين البلوغ مع الفهم، أما الذين قالوا يشترط البلوغ دون الفهم فهذا غلط، ورد عليهم الشيخ عبيد الجابري في مقالة حفظه الله مقالة طويلة طيبة جدا. ما انت عشان جاي متأخر، انت جاي متأخر، انا اعمل لك ايه؟ انت يا سعد جاي متأخر ليه؟ احنا قلنا ان الكفار قلدوا اليهود فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هم قلدوا اليهود في ادعاء عدم الفهم، هذا اللي قلنا ادعاء، فأنت الآن تثبت أنهم ادعوا هذا؟ قلنا نأخذ المسألة السادسة عشرة. نعم، اعتذار أقبح من ذنب، غير مقبول الاعتذار، غير مقبول الاعتذار، غير مقبول. يعني أقول لك، إذا قلت لك يا أبا جوارية لماذا لم تحضر درس السبت الماضي وأنت هنا في المنظرة، تقول لي لم أجد طائرات، ما وجدت حجز على الطائرة، يقبل هذا العذر؟ طيب اعتذار غير مقبول، اعتذار غير مقبول. أو قلت لي لا أستطيع الزحف من داري إلى المسجد، يقبل هذا العذر؟ ما يقبل هذا العذر. تقول لك أنا قلت أجلكم من طريق محطة مصر، يعني أخذ الدبة أذهب إلى محطة مصر وأجلكم على مسجد الإمام مسلم، الاعتذار غير مقبول، فالاعتذارات الكاذبة لا تقبل. الصوفية هل اعتذاراتهم غير مقبولة؟ نعم، كل اعتذارات الصوفية غير مقبولة، كلها غير مقبولة، هم يريدون الخروج من دين الله. خلينا في المسألة الجاهلية، المسألة هذه فهمت واتضحت، طيب نسأل الله الإعانة والتوفيق. قال المسألة السادسة عشرة، اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. أليست عجيبة أن ينفي الله الكفر عن سليمان ولكن النصارى بكفر سليمان؟ النصارى بكفر سليمان. طيب، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هنا الكلام أيضا على اليهود، لأن أسوأ أهل الجاهلية هم اليهود، لأن أشد الناس عداوة لله ولرسله وللمؤمنين هم اليهود. فلما كفروا بالتوراة، متى كفروا بالتوراة؟ كفروا بالتوراة لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. فالمقصود بأنهم كفروا بالتوراة، كفروا بما أتى في التوراة من وصف محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآيات الموجودة في التوراة التي تبين صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات التي كانوا يقرؤونها ويؤمنون بها، كانوا يشترطون على الله أن يكون الرسول منهم. فلما جاء الرسول من غيرهم ووجدوا تلك الآيات منطبقة عليه، كفروا بالآيات، كفروا بهذه الآيات. يعني التوراة ذكرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أن النبي الذي سيرسل يأتي من جبال فاران ليمك، وأن هذا الرسول مقفى وحاشر، وأنه نبي ملحمة، وأنه يقاتل ويغنم الغنائم، وأنه يعفو ويصفح، وأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأنه لا يقابل السيئة بالسيئة، وأن طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا، فصاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المواصفات التامة والتي ذكر نبيهم عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى نبي بني إسرائيل ولا لا، لما ذكر عيسى أيضا أنه يأتي من بعد رسول اسمه أحمد، وأن هذا الرسول مصطفى باركليتوس حسب الأناجيل الأربعة وحتى الإنجيل المعجون، وأنه باركليتوس يعني مصطفى مختار من عند الله عز وجل، وأنه يحل لهم كثيرا من الأشياء التي كانت محرمة عليهم، وأنه يرفع عنهم أغلالا كثيرة، وأنه يضع عنهم إصرهم. كل هذه المواصفات المذكورة عند بني إسرائيل سواء في التوراة أو على لسان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كانوا على يقين تام منها. ولذا قال الله فلما جاءهم ما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا، فهم قبل أن يعرفوا الحق الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا الحق الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو الموصوف به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما غلب عليهم عنادهم كان الواجب في هذه الحالة أن يكفروا بتلك الآيات البينات التي توضح من هو هذا الرسول، كما لو أنك أنت تؤمن بأن الأرض الفلانية التي بجوار أرضك هي أرض فلان، ومعك الوثائق أنها أرض فلان، ومعك ما يثبت حجة البيع أن فلان الفلاني هو الذي اشترى هذه الأرض، أو أنه ورثها من أجداده، وأنت موقن أن الفدان الذي بجوار أرضك ملك فلان الفلاني باليقين، ثم فوجئت بشخص آخر قد أتى ومعه حجة بيع وشراء اشتراها من فلان الذي أنت تعرفه، بيع صحيح بالشهود بكل، قلت لا فلان هذا لم يكن يملك هذه الأرض، كيف باع لك أرضا لا يملكها؟ فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فهنا هم كفروا بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، بل كفروا به هو صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر الله عز وجل أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر السابقون باتباعه، والمقصود بالسابقين اليهود والنصارى. لا، ما هو الرسل ده ميثاق آخر. طيب أمرهم، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا مكتوب في التوراة أنه رسول نبي أمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب. واليهود كانوا يتعجبون كيف واحد منا لا يقرأ ولا يكتب، نحن حاخامات يعني أحبار اليهود حريصون على تعليم أبنائنا وتلامذتنا القراءة والكتابة، فكيف سيكون منا من هؤلاء الأولاد الذين نربيهم عبر التاريخ؟ وإذا قالوا هذا لبطلميوس الأول وبطلميوس الثاني حكام مصر يعني سنة 300 قبل الميلاد وغيره، سيأتي منا نبي من أولادنا الذين نربي أولادنا على العلم الشرعي ونورثهم هذا العلم الشرعي ونجعلهم دائما علماء. وصف اليهود واشتهروا بالعلم والتعليم، وكلمة المدراس موجودة في التوراة، مدراس، مدراس يعني مدرسة، تمام. فكانوا يعلمون الناس ويعلمون أبنائهم باعتبار أنه سيكون النبي منهم. فلما كانوا يقرؤون في التوراة أنه سيكون نبيا أميا كان يقول أمي كيف نحن أهل العلم القراءة والكتابة فكيف يكون أمي؟ وظلوا على هذا التعجب وقالوا خلاص يمكن واحد مننا من أبنائنا نعلمه فينسى أو لا يستجيب لها علم القراءة والكتابة لكن أكيد مننا. فلما فوجئوا بنبي يأتي من العرب وليس من اليهود وهو نبي أمي فعلا قالوا ما يوجد في التوراة لا شيء اسمه نبي أمي ولا شيء النبي الأمي. طيب يا أخوانا يعني في نبي سيرسل؟ لا. أنتم صار لكم عشرات السنين الأوس والخزرج تقول له عشرات السنين منتم من أيام سيف من أيام زيازن من أيام سيف بن زيازن ومن بعد تبع وأنتم أيها اليهود تقولون لنا سيأتي نبي كذا وكذا ونقاتلكم به. يعني هل موسى نبيكم آخر الأنبياء؟ لا 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 ليس موسى عليه السلام آخر الأنبياء. طب هل عيسى آخر الأنبياء؟ يقولون كلهم لا اليهود والنصارى. فاليهود يقولوا لا عيسى هذا كذاب ابن زنا والنصارى يقولون عيسى هو الله وليس هو نبي من الأنبياء لكن هناك نبي وهذا النبي سيأتي من جبال فاران وهذا النبي سيكون بطلا وقائدا والملاحم والمعارك وسنقاتلكم معه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اليهود لم يؤمنوا به راحوا لهم أحفاد العرب والأوس والخزرج أنتم كنتم يا مجرمون تقولون لنا هناك نبي صار لكم عشرات السنين تقولون هناك نبي كذا وكذا وكذا. تعرف ماذا قال اليهود؟ تعرف ماذا قال اليهود؟ قالوا موسى آخر الأنبياء. فبعضهم قال يا جماعة كذبة واضحة قوي كذبة واضحة خالص موسى آخر الأنبياء ده احنا بقالنا 100 سنة من ساعة سيف زيازن 280 سنة نقول للناس في نبي سيبعث تيجي الآخر تقول موسى آخر الأنبياء وعيسى كذاب وما فيش ولا يوجد نبي بعد ذلك أبدا هذا كلام لا ينبغي يا إخوان. قالوا إذن سيبعث بعدين لكن هنا الآن لا فليس محمد صلى الله عليه وسلم تعلم منا من بعض أحبارنا أن عرف التوراة فترجم بعض آيات التوراة إلى لغة عربية وسماها قرآن ويعلم أن هناك نبي سيبعث من فرنسا فقال أنا ادعاء وكذبا. فصار اليهود طائفتين طائفة تنكر وجود نبي بعد موسى صلى الله عليه وسلم أصلا وطائفة تقول لا بل النبي الذي سيبعث لم يبعث بعد النبي الذي سيبعث لم يبعث بعد. فهذه قضية اليهود قضية خطيرة قضية اليهود قضية الذي لا يفهم قضية اليهود لن يستطيع نصرة الإسلام أبدا أبدا لن يستطيع نصرة الإسلام قضية خطيرة جدا مجرمون. فهنا قال الله جل قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هذا الكلام بالجملة هذه بنفس الجملة موجودة في التوراة وموجودة في القرآن أتبعها الله بقوله الذي يجدونه. فالذي يجدونه يعني الخبر أو النبي الخبر هذا الخبر النبي الأمي مكتوبا عندهم في التوراة إذن لم يكن قراءة يقرؤونها كما هي مؤلفات الأسفار والتلمود بل كان منصوصا عليه كتابة. لماذا كتابة يا إخوان؟ لأن التوراة كتاب لم ينزله الله فقرأه موسى عليه السلام ده أنزله مكتوبا أصلا بل هو الكتاب الوحيد الذي كتب الله بيده. من صفات الله الكتابة من أسماء الله الكاتب. طيب فالتوراة لذا قال الله مكتوبا هنا هل معنى مكتوبا يعني معلوما؟ مكتوبا منصوصا عليه منصوصا عليه صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إذن هو ما يجدونه يعني يجدون هذا الخبر أو يجدون هذا النبي في التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل آيات التوراة واضحة وظاهرة وبعضهم لا ينكرها أكثر اليهود لا ينكرونها لكن يقول لم يبعث بعد لم يبعث بعد. ولما ظهر أحمد قديان خان غلام أحمد قديان خان صاحب الطريقة البهائية اللي مسمى الطريقة الأحمدية القديانية وهو مجرم كافر كفور استند أيضا إلى ذات وقال أنا هو أنت من جبال فران لنا من باكستان طيب يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، آيات الإنجيل منصوصة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، يأمرهم بالمعروف. وإذا عبد الله بن سلام أول ما بدأ يتفحص هذه المسألة هو حبر، يعني لقب حاخام عندهم حبر، ولكنه حبر يريد الحق. فهو لما أراد أولا يتأكد، وهذه صفة العلماء، فأراد ينظر إليه هل هذا الشكل هو المذكور في التوراة، في عندي دليل واحد أولا أنه أتى من الفرعون. الدليل الثاني أنظر إلى شكله، الدليل الثالث أنظر ماذا يقول، الدليل الرابع عنده معلومات غيبية علمه الله إياها، لأن عندي في التوراة أنه يعلم هذه المعلومات الغيبية. لما هذه الأدلة أستوفيها أسارع إلى الإيمان به مباشرة. فعبد الله بن سلام قيل له هذا نبي من فرعون، أدي واحد نبي أمي لا أقرأ ولا أكتب. اثنين، طيب ننظر شكله، نظر إلى شكله، هو أبيض ربعة جحد، هو صلى الله عليه وسلم، لا طويل ولا قصير، كل المواصفات هو هذا نعرفه أكثر، نعرف ابني. طيب ننظر إلى كلامه، ماذا كان يقول؟ قال كذا وكذا وكذا، وهو نفسه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمر الناس بقيام الليل وإفشاء السلام وإطعام الطعام، هذا كله من المعروف، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن الكذب والخيانة وينهاهم عن المنكر، ويقول لهم إنه في أشياء حلال لكم، الشحوم صارت حلال لكم، وما حملت ظهورا، الأشياء اللي كانت محرمة على اليهود هي الآن حلال، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. فهو يؤكد ما يقوله اليهود من تحريم الخنزير والخمر ويضع عنهم إصرهم. التوبة الآن، التوبة بينك وبين الله عز وجل، ما عليك لأنك تندم على ذنبك، وليس مطلوبا منك أن تقتل نفسك، أو مطلوب منك أن أنت تزيل النجاسة بقطع الثوب ولا بحرق الثوب ولا شيء من هذا. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لما رأى كل هذه المواصفات تامة في محمد صلى الله عليه وسلم، بقيت النقطة الأخيرة أن يسألوا عن الأمور الغيبية المذكورة في التوراة، فذهب إليه وسألوا عن هذه الأمور الغيبية، أول طعام يأكله أهل الجنة، وسألوا. فلما ذكرها له يعني لماذا الولد يعني ينجع إلى أمه ولا ينجع إلى أبيه، أشياء هذه ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح جميع البنود 1 2 3 4 5 6 7 10 كلها تمام، لم يعد أمام ابن سلام إلا شيئين، إما التصديق وإما العناد والاستكبار. فإما أن يظل على طريقة اليهود في العناد والاستكبار، وإما أن يذعن ويؤمن فأذعن وآمن رضي الله عنه وأرضاه، فأذعن وآمن. الواجب عليهم أن يفعلوا مثل ما فعل، لأن هذه مسائل علمية تحقيقية، ما هيش مسائل له دروشة ولا شيء، مسائل علمية تحقيقية. فكان يجب أن هم يؤمنوا مباشرة كما أمر ابن سلام، بل هم كذبوه، كذبوا ابن سلام ولعنوه ولعنوا ابن سلام، يلا لا حبرنا ولا كبيرنا، ده شرنا وابن شرنا. وهذا نفس الكلام الذي بشر به عيسى صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يهتم ابن سلام بما قاله عيسى ابن مريم؟ لأنه هو ابن سلام كان من العلماء، والعلماء دائما مرتبطون بالتوراة، وهو لم يتنصر، فكان الواجب أن يتنصر، ولكن هو يعد كافرا أم مسلما؟ كافرا قبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كافر. لو هو مسلم يسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أنا بتكلم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبر كافرا ولا مسلما؟ كافرا، ومن ضمن كفر عدم الإيمان بعيسى صلى الله عليه وسلم، تمام. لا، فإذا متى آمن لما قبل، لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأبه بما ذكر في الأناجيل، لأن أهل اليهود كانوا لا يأبهون بهذا الإنجيل أصلا، خاء نهائيا لا يأبهون به. طيب فلما ابن سلام رأى كل هذه المواصفات وعلم أن هذا النبي هو النبي الحق صلى الله عليه وسلم، أسرع للإيمان به. ولكن طبعا لخبرته بعالم اليهود، لخبرته بأكاذيب اليهود الدائمة الإعلامية أنهم لا يتورعون عن الكذب عنادا واستكبارا، قال له إن قوم اليهود قوم بهت، فأنا أدخل في داخلة الدار وهم وإن فإن جاءوك هم سيجيئون، لأن توافد جميع أحبار اليهود في أول يوم هجرة وثاني يوم هجرة، اليومين الأول والثاني في دار أبي أيوب كان يومين انشغال تام باجتماعات متواصلة، عقد اجتماعات متواصلة ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وما بين الوفود التي تأتي من أحبار اليهود. المشركون لم يأبهوا بذلك ولأن جهلة، أما اليهود فهم حريصون على هذا، حريصون على هذا، يريدون أن يتأكدوا أنه كذاب، وهناك من يتأكد أنه صادق، الذي يريد أن يتأكد أنه صادق آمن، والذي يريد أن يتأكد أنه كذاب أصر وعاند لأنه ظهر أنه صادق فعلا خلاف ما كانوا يريدونه فكذبوا كحيي بن أخطب. فإذا قارنت ما بين شخصيتين، ما بين عبد الله بن سلام وبين حيي بن أخطب، هذا سيد بني نظير وعنده علم كثير كبير جدا، وهذا أحد أحبار بني إسرائيل وعنده علم كبير جدا، هذا ذاهب ليتأكد فيصدق، وهذا ذاهب ليشك وليكذب حتى لو تأكد، فعومل بسوء نيته وسوء قصده والعياذ بالله. فلما اليهود عالم ابن سلام سيتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سيد بني النضير في مقدمة الناس، سيد بني النضير قبيلة مشهورة جدا في قبائل المدينة وعلى صلة برؤساء قريش وبني قينقاع، رجل موقر عند اليهود جميعا، ولذا موقر وملك خيبر هيتزوج متزوج بنته، فهو موقر عند طوائف اليهود في الجزيرة كلها. فهذا الرجل المجرم تسبب في إضلال أناس كثير، لأنه لو آمن لتبعه أناس كثر، لأنه عكس عبد الله بن سلام. كيف عكسه؟ عبد الله بن سلام حبر من الأحبار وسيد من السادات، ولكن أتباعه قلة. أما حيي بن أخطب كل بني النضير تبعه، لو أسلم لأسلم، فكفر وصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فحيي بن أخطب ناوي من الصباح، من أول ما يطلع طول الليل سهران، وفي الصباح يأخذ معه أخاه ويذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي السيدة صفية بنته، فيذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألانه ويتأكدان مثلما سأل ابن سلام وتأكد، ويحدث الموقف الخطير. في الموقف الخطير إن ابن سلام في داخلة البيت وقال له يا رسول الله إن قومي اليهود قوم بهت، فإن هم جاءوك فاسألهم عني، اسألهم عني أولا لتقيم الحجة علي. فلما جاءوا هذه الوفود وفيهم حيي بن أخطب وأبو أسد وغيره، لما جاءوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف ابن سلام فيكم، قال هو حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا، قال ما تقولون لو أسلم؟ طريقة رهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك بها إقامة الحجة على الخصم واستخدام الأدلة والقرائن المسبقة. ما تقولون إن أسلم؟ قالوا أعاذ الله من ذلك. ما تقولون إن أسلم؟ أعاذ الله من ذلك. ما تقولون أسلم؟ أعاذ الله من ذلك. فالإشارة تمت، خرج ابن سلام من داخلة الدار وقال يا معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور عندكم في التوراة. قالوا كذبت، أنت شرنا وابن شرنا. هنا القصة هذه لما الإخوة بيسمعوها بيضحكوا، لهم حق يضحكوا، لا إشكال لهم حق يضحكوا، لكن هي تبين لك أدبيات اليهود، إن النظرية اليهودية هي نظرية العناد مع الرب. وما معنى العناد مع الرب؟ أنت ربنا نؤمن بك، وأنت العظيم نعظمك، وأنت المعبود نعبدك، ولكن أنت فضلتنا على العالمين يجب عليك، ومسألة يجب عليك أخذ منهم المعتزلة، لأنه ما في شيء يجب على الله أصلا، بل كل شيء أوجب الله نفسه هذا وعد منه وفضل منه، كما أوجب على نفسه أو حرم نفسه الظلم، وأوجب على نفسه أن يغفر لمن لم يشرك به، هذا واجب عليه سبحانه أم وعد منه وهو لا يخلف وعده؟ طيب، فهم عندهم نظرية الإيجاب عليه، فإن خالف الإيجاب عليه سبوه، إن خالف الإيجاب عليه سبوه مباشرة، هكذا هي عافية احنا زيك، فانت فضلتنا على العالمين لا ينبغي ان تفضل امة اخرى لا سيما امة الرعاع. أنت فضلتنا على العالمين وأرسلت منا الأنبياء جميعا من بعد أبونا بعد أبينا إسرائيل استثني إسماعيل، لكن من نسل إبراهيم عليه السلام كما تأتي المسألة التي بعدها ينتسبون إلى إبراهيم وليس لمن ينتسب إليه. كل الأنبياء منا جميع، اترك إسماعيل عليه السلام بعد إبراهيم عليه السلام، جميع اليهود منه، جميع الأنبياء منه، الأنبياء والرسل كلهم منه. لابد أن تبقى على هذا، ترسل مننا مثلا أنبياء كثر ورسل كثيرين 100 ولا 200 ولا 10,000 نبي ورسول مثلا الله أعلم، وتيجي على النبي الخاتم اللي أعظم الأنبياء اللي كل الأنبياء في ركبه صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود وتبعثه من غيرنا؟ لا، هذه النظرية اليهودية، هذه النظرية اليهودية. يعني لو هم اجتمعوا وصدقوا ان هذا اخر الانبياء وان الرسول وان الله جل بعثه فعلا، لكن هذا خالف معنى، خالف معنى. فالعناد اصلا ليس مع محمد صلى الله عليه وسلم، عنادهم مع محمد صلى الله عليه وسلم عناد تبعي، العناد الاصلي مع الله، العناد الاصلي من اليهود هو مع الله. العناد مع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع محمد تبعي لعنادهم مع الله سبحانه وتعالى. كيف تخالف التفضيل وأنت فضلتنا على العالمين؟ كيف تبعث رسول ليس منا وإحنا نريد أن يكون الرسول الأخير منا؟ لا لا. وكيف تكون الرسالة الخاتمة من ليست فينا؟ لا لا لا. ده إحنا أهل العلم، إحنا وأنت تذكرنا في القرآن هم الذين أوتوا العلم، نحن نؤتى العلم وإحنا أصحاب الدراسة والتدريس والتعليم والعلم، ثم الرسالة التي فيها اقرأ تنزلها على غيرنا؟ لا لا لا. هذه الأدبية اليهودية، هذه الأدبية اليهودية، التعديل على الله سبحانه وتعالى، المشاركة، رغبة المشاركة في الربوبية، رغبة المشاركة في الربوبية مع الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. طيب، الأخت تقول كيف جاء النصارى بما كان اليهود، كيف دخل النصارى؟ لا أفهم السؤال، أنا لا أفهم السؤال، ولكن النصارى هم الذين أعلنوا إيمانهم بعيسى عليه السلام، فانفصل جزء من بني إسرائيل بإيمانهم بعيسى عليه السلام، فلم يعودوا يسمون اليهود بل صاروا يسمون النصارى. إذن بني إسرائيل فيلق واحد، الجزء اللي آمن بعيسى عليه السلام هتستخرجه من اليهود وتسميه إيش؟ نصارى، سمينا صار. لكن كلهم هم اصلا كلهم بنو اسرائيل، لان موسى عليه السلام مرسل لبني اسرائيل، وعيسى عليه السلام يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم، رسول الله اليكم. طيب، واضحة؟ طيب، هذه الادبية اليهودية يا اخوان. اذا الادبية اليهودية هذه مبنية على العناد والاستكبار، هذا المبني على العناد والاستكبار اذا خيرت المعاند فانه يختار السحر على الحق، يختاروا السحر على الحق. اليهود بعد ذلك، هناك كتاب مؤلف، كتاب رهيب جدا، أوروبي هو، إنجليزي، وهذا الكتاب اسمه موسس ذا ماجيسيان، موسى الساحر، موسى الساحر. لم يكونوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون عن موسى النويس أبدا أبدا، لكن بعد ذلك هم أرادوا أن ينشروا في العالمين أن موسى عليه السلام كان يستعمل السحر، وهم يدرون أو لا يدرون قد صاروا الآن على عقيدة فرعون، لأن فرعون قال عن موسى عليه السلام إن هذا لساحر علي، هم يقولون عن موسى عليه السلام ساحر علي. وهذا من اليهود خطة تمهيدية لصرف الناس عن الإيمان بالحق إلى الدخول في عالم السحر، ولذا مؤسسات موجودة في كل أوروبا وأمريكا، مؤسسات السحر موجودة، كل هذه المؤسسات اللي هي الكفرية كما المؤسسات الفسقية اللي هي الدعارة والميسر والربا والكلام، كله في يد من؟ يد اليهود. يبقى الاتجاه إلى السحر هذا من ضمن أسلوب، من ضمن أساليب اليهود، ومن ضمن سياسات اليهود لحرب الإسلام. فلذا هنا قال شيء، وأنا استغرب من شيخ محمد عبد الوهاب، هذا إيمان فعلا، يقول اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، اعتياضهم، اعتياضهم يعني ايه؟ استغناؤهم عن كلام الله عز وجل، اعراضهم عن كلام الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والتنبيه والدعوة الى كتب السحر. طيب، فهؤلاء هنا المسألة اللي اذكرها لك دي مسألة واقعية موجودة الآن، وانت روح في اي حتة في العالم هتلاقي معاهد لتعليم السحر وعلاج المصاريع وعلاج كذا وعلاج كذا، كلها يسيطر عليها اليهود. ولماذا فعلوا ذلك؟ قالوا اذا خيرنا بين ضررين او بين شرين، لانه بيعتبر محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأعظم لعنهم الله، قالوا اذا نختار شر السحر ولنا في ذلك سابقة، فإن لنا أجدادا لما جاءتهم التوراة انصرفوا عنها إلى السحر، فلنا سابقة. يعني شوف اليهود ما الكفر المركب، معنى ذلك أنهم الآن ليس عندهم سابقة فقط للكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما كفروا بعيسى عليه السلام، الآن الكفر بموسى أيضا. فتخيل موسى عليه السلام اللي هو عندهم أعظم الأنبياء وأعظم الرسل عندهم سابقة تضحية بالإيمان به في مقابل حرب أهل الإسلام. لازم تفهم هذا الكلام، الناس هذول لن يتركوك أبدا، لن يتركوك أبدا، سيغزون بلادكم، سيدمرون هذه البلاد، يريدون القضاء على هذه العقيدة الإسلامية، يريدون القضاء عليه. والآن هم الآن مشكلتهم مصر، ولذا الآن لو تنظر هم الآن يريدون مصر مقطعة الأوصال، لأن مصر لما تقف هكذا تمد يدها اليمين تجد ليبيا، هم الآن شغالين على ليبيا شغل رهيب جدا، وبيسلطوا تابعهم أردوغان لتقوم حرب عالمية في ليبيا، وقطعوا لك لو تنزل تحت مصر على يدك اليمين، على يدك اليمين ليبيا فعلين فيها الأفاعيل، وبعدها تونس فعلين فيها الأفاعيل، وبعدها الجزائر شغالين عليها الآن، ولما تيجي تمد يدك اليسرى تجد سوريا لبنان العراق، سوريا دمروها، العراق دمروها، لبنان الآن بيدمروها الآن، الثورات شغالة فيها الآن، والقصور والحاجة كله بيدمر الآن. تنزل تحت تلاقي السودان، ماذا فعلوا في السودان؟ فالآن هم البلد الباقية ذات الجيش القوي العاشر في العالم مسلحة تسليحا عظيما، اللي نفوس رجالها في القتال أشد ما تكون، يريدون تدميرها، وليس المقصود تدمير مصر فقط ولكن تدمير العقيدة الإسلامية والخلاص منها. في الوقت اللي سلطوا أتباعهم الإيرانيين على غزو المملكة العربية السعودية مع إضعاف مصر وشغل مصر، بحيث ما يستطيع الذي قال مسافة السكة أنه يعبر لينقذ السعودية من غزو الإيران. فهو هنا بيشتغل لك هنا في مصر، وبيشتغل لك هناك في السعودية، دمر لها اليمن تحت، دمر العراق فوق ووضعها في مع إيران، البحرين شيعوها، فأصبحت السعودية ما بين مطرقة وسندان، والسعودية فيها المقدسات. لكي تنقذ أنت السعودية لابد يعبر الجيش المصري الفرقة الرابعة المحمولة جوا، هي أقوى فرق الجيش المصري، لابد تعبر إلى هناك. ستعبر الفرقة الرابعة إلى هناك ولا ستنتقل إلى طرابلس لرد العدوان التركي؟ وإذا عبرت هنا أو هناك في الداخل، الإخوان المسلمين أتباع اليهود سيقيمون لك الثورة، وسيناء ستنشط نشاطا رهيبا جدا لتكون ولاية سيناء الحرة. مؤامرة رهيبة خالص، كل هذه الخيوط في إيد هؤلاء الناس. كل ما تتكلم عن شر اليهود لا تكفيك الساعات الطوال للكلام عن شر اليهود، ومع ذلك تجد المغيبين اللي أيد لك أردوغان، واللي يقول لك هيا نعمل ثورة، السيسي مغلي الأسعار، سبحان الله، ناس ضد حفتر اللي هو يعتبر الزراع، زراع من الأزرع المصرية والأزرع الإسلامية لإنقاذ ليبيا من الوقوع في براثن المؤامرة الصهيوني هذه، ويجب تأييده ودعمه بكل ما يمكن من كل مسلم على قلب الدعاء. تجد ناس تحارب عليه، وناس تقول لا هذا مجرم وهذا كذا، ويحاول يأخذ فتاوى من بعض العلماء بإدانته. المسألة خطيرة خطيرة، خطورة رهيبة جدا. اليهود عندهم استعداد للتضحية بكل شيء، بدليل أنهم ضحوا بموسى عليه السلام، ليس فقط خانوه وخذلوه وهو حي، بل الآن يتهموه بأنه موسى زماجستك أو زماجست أو زماجستيان الساحر. عندهم استعداد للتضحية بكل شيء هؤلاء اليهود المجرمون. كمل. هؤلاء اليهود آدي معنى اعتياضهم عن كتب الحق بالسحر، ولهم سابقة أنه لما جاءت التوراة بعضهم رفض التوراة ردوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لما جاءتهم التوراة أعرضوا عنها فأخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين. تمام كده. قال الله جل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ. انتبه، فريق نبذ، فريق من أهل الكتاب. إيه؟ أي كتاب الله نبذوه؟ التوراة. وراء ظهورهم تركوا التوراة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى السحر تبع الشيطان. طيب يبقى السحر تبع الشياطين. طيب يبقى السحر في العالم الآن تقوده اليهود. أي كل ما ظهر الضلال والإفساد، لأن هم أهل فساد أصلا، كل ما ظهر الضلال والإفساد هي من اليهود أصلا كلها. الدعارة والجنس والمواقع اللي في ياهو والمواقع الإباحية الملايين، المواقع اللي كله في إيد اليهود. ترامب هو كان صاحب أكبر مواقع الدعارة في العالم، وترامب الثور النصراني الخاضع للذئب اليهود. فولذا هم يتعمدون نشر الباطل والخرافات بين الناس. بل هو حتى الصوفية من بنت اليهود أصلا، الصوفية بنت اليهود، هم يشجعون الناس على الأغاني والرقص في المناسبات الدينية. وحركة القبالة اليهودية سبحوا الله، سبحوا الله بطبل وزمر، سبحوا الله بأغاني. حركة القبالة اليهودية ليه الصوفية تفعله؟ قمر سيدنا النبي، قمر سيدنا النبي، إن الله وإن إليه راجعون. فهذا كله يعتمد على الترويج الرهيب لمفاهيم السحر والضلال في العالم والخرافات في العالم. وهناك فرق للخرافات مخصوص، وكل فرق الصوفية هي أصلا فرق للخرافات، فرق للخرافات مباشرة. بل صار هناك من العلماء الخرافيين، وإذا نحن نحذر من السيوطي من قراءة أي كتاب توحيد للسيوطي، أي كتاب عقيدة للسيوطي اتركه، فالسيوطي في العقيدة خرافي، بينما هو في الحديث والفقه واللغة إمام. في الحديث والفقه واللغة إمام، إمام. أما في العقيدة فهو رجل خرافي لا ينبغي القراءة له. الخرافات وهذه وترويج الخرافات ونصرة العلماء القبوريين في العالم الآن، هم بعلاقاتهم بزعماء الدول وعلاقاتهم بمراكز القرار يرفعون شأن العلماء الخرافيين والناس الذين يؤيدون شرك القبور. ولذا العلماء المشاهير الموظفين، حد بينكر احتفالات المولد ولا البدو ولا الدسوق ولا القناة ولا هم يشاركون فيها؟ وأول من يشارك فيها هم، مسألة يهودية بحتة. كل الخطر والشرور التي في العالم، لأن الإدارة التابعة مباشرة لإبليس هم اليهود. الإدارة المباشرة التابعة لإبليس هم اليهود والعياذ بالله. المسألة هذه واضحة؟ 17 ولا 16 دي؟ 16. أنهم يعتادون بالسحر، هذا كله. فالسحر المسألة الجاهلية. نعم. لماذا ذكر الله سليمان؟ لأن سليمان عليه السلام هو الذي سخر الله له الجن، وسخر الله له الشياطين، من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. والشياطين كلمة شيطان معناها كفار، وهؤلاء بعد سليمان عليه السلام صاروا ينشرون الكفر ويعلمون الناس السحر، فنسبوا السحر كله إلى سليمان. أي يهود تقول سألك السحر، السحر كله من سليمان، وختم سليمان وما عارف ميثاق سليمان، كل هذا ما في سحر. إلا أقول لك أنا أجيب لك العقد، العهد السليماني. إيش معنى العهد؟ ما فيش. لماذا لا يوجد العهد اليونسي الشعيبي الصالحي المحمدي؟ في عهد سليماني ولا ما في؟ سمعت عنه عهد سليمان ورقة؟ لأن عندهم سليمان هو كان معه كل شياطين السحر عنده، فالذي علم الناس وعلم الشياطين السحر هو سليمان حسب عقيدتهم والعياذ بالله. فهمت؟ طيب. هو يقول هل السحر هو العالم؟ هل عند الفراعنة كانوا يعتبرون السحر هو العالم؟ عندهم السحر والعالم بالسحر، الساحر والعالم بالسحر، وليس العالم في كل شيء. لأن الفرعون كان عنده هيئتان، هيئة السحرة وهيئة الكهنة، والكهنة ليسوا سحرة، الكهنة ليسوا سحرة، كانت أمون أو كانت راع ليسوا سحر. ولذا الإخناتون لما استشار السر الكهنة ولا السر السحرة قال يا أيها الملأ ما علمت لك، المصريين دائما يعظمون رجال الدين، فالكهنة هم رجال الدين، أما السحرة فرعون استقدمهم والملأ غير السحرة، بدليل أن الملأ هم اللي قالوا لفرعون فهنا قال الملأ لفرعون ايش ارسل في المدينة توك بكل سحار عليم به، واذا لو كان هم العلماء لكانوا حاشيته، فملأ فرعون فيهم الكهنة وليس فيهم سحر. نعم لا الكاهن شيء اخر، لا الساحر يتظاهر بقلب الأشياء، هو السحرة جايين معهم عصي ليغلبوا عصا موسى عليه السلام، أما الكاهن عنده علم من الرب أمون والرب رع بأشياء كثيرة جدا غيره خالص. وحتى الآن القس النصراني أو الأسقف النصراني هو الساحر؟ لا هذا غيرها، كونه يتعلم سحر هذا شيء آخر، لكن هل هو ساحر أصلا؟ كل كاهن وكل ساحر مشرك، لكن الكاهن شيء والساحر شيء. الرب العراف، العراف كاهن مثل الكاهن، ودي ذكرناه في كتاب التوحيد، لكن انتبه السحرة بره هذا الكلام كله، السحرة بره هذا الكلام كله، قد يكون كاهنا وهو ساحر أيضا، وقد يكون عالما وهو ساحر أيضا، لكن الساحر شيء والكاهن شيء آخر. كان ابن القيم طبيب، ها نقول كل العلماء أطباء؟ ابن تيمية طبيب؟
لا.
مسائل جاهلية مسائل خطيرة جدا. دين اليهود كان دين حق، ولما حرف بعث الله عيسى، هو أصلا دين اليهود هو التوراة وهو دين حق نعم، ولكن هم أصلا مخالفون له من أيام التوراة نفسها، من أيام موسى نفسه صلى الله عليه وسلم. ففرق بين العقيدة وأهل اليهودية فرق شديد جدا. أما لما بعث عيسى عليه السلام كان الواجب على اليهودي الحق أن يتبع، فاتبعه فسموا الحواريين. ولذا عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل جميعا من أنصاري إلى الله؟ قال يعني قبلها كان في حواريين ولا هم لما قالوا ذلك صاروا حواريين؟ ها لما قالوا ذلك صاروا حواريين، فسماهم الله وشرفهم بكلمة حواريين، قال الحواريين نحن أنصار الله. فمن اتبع عيسى عليه السلام ترك الدين الباطل الذي حرف إلى دين الحق الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بولس قبل القرن الرابع ضيع الدين تماما وعلمهم أن المسيح هو الله وابن الله، ملزمون بالتوراة. من هم؟ أي توراة؟ النصارى ملزمون بالتوراة المحرفة، النصارى ملزمون بالتوراة المحرفة، وهم ملزمون بها قسرا، لأن التوراة الإنجيل يكملها وهذا بنص القرآن، والإنجيل ليس فيه شريعة، والنصارى يحتاجون، العالم كله يحتاج إلى شريعة، يحتاج إلى شريعة، الشريعة اللي فيها أحكام، أحكام السرقة والقتل والزنا والبيع والشراء، الفقه كله، الفقه كل الفقه في التوراة، وكل العقيدة والآداب في الإنجيل. فهم حرفوا هذا وعجنوا هذا. تذكرون كلامنا في التوراة والإنجيل؟ ننتقل إلى الفوائد. صلاح ما حدش كلمه فيه خالص، تركتوه أسبوع رهانه.